ولا يمكن أن تبقى الأمة بلا إمام. ولهذا كان نصب الإمام فرضا على المسلمين إذ لا قوام للأمة إلا بقائد، حتى الحيوانات لا بد لها من قائد. فمثلا الفرق من الطيور، فإنه شاهد الناس الذين يعتنون بصيد الطيور أنه إذا جاءت المجموعات الكبيرة منها فإذا لها قائد متقدم من الطيور تتبعه، وكذلك الظباء وهي الغزلان، إذا جاءت الطائفة الكبيرة منها لا بد لها من قائد يتقدمها من الغزلان. ولذلك كان الحذاق من الرماة إذا رأوا الفرق يقتلون الأمامي المتقدم، فإذا قتلوه صارت الفوضى بين الفرق لأنهم ليس لهم قائد، لكنهم فورا ينتخبون واحدا منهم.
الله أكبر، يعني هذا مما هداهم الله عز وجل إليه. قال سبحانه وتعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. فخلق فسوى وقدر فهدى، من الذي هداهم إلى هذا؟ أن يكون لهم قائد وأنهم يتبعون القائد. عندهم مظاهرات يا أخوان؟ ما عندهم مظاهرات، والله والله ما عندهم المظاهرات ولا الثورات ولا منابذة القائد والأمير. تعرفون لماذا يا أخوان؟ لأنهم بقوا على ما خلقهم الله عز وجل عليه، والله عز وجل خلق خلقه على هذه الاستقامة، خلق فسوى وقدر فهدى. لا يمكن تجد في ثورة في مملكة النحل على الملكة، سمعتم عن هذا؟ ما في ثورة، ما في ثورة على الفرق من الطير يتقدمه الواحد منهم وهم تبع له. ولهذا نجد سبحان الله إذا تعددت الأنواع تجد كل فرق نوعا خاصا ينفصل عن هذا، فهذا مع شكله ونظيره، وهذا مع شكله ونظيره، وهذا مع شكله ونظيره، وهذا مع شكله ونظيره. من الذي هداهم؟ الله سبحانه وتعالى. لا تجد هذا الاختلاط، تجد التميز بموجب الخلقة، فكيف بالتميز بموجب الشريعة وبموجب الأمر؟ هذا تميز بموجب الخلق، فلما لا يكون التميز بموجب الشرع؟ والله عز وجل كما خلق أمر، وكما خلق شرع، وكما أنه لا يقع الاختلاط بالموجب الكون القدري هذا بين هذه الفصائل، كذلك أيضا في شرع الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ وقال الله سبحانه وتعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. سبحان الله، فالله ما جعل هذه المخلوقات إلا على هذا التفاوت. فالأسد له صفته، والذئب له صفته، والثعلب له صفته، وهكذا كذلك الكافر له صفته، والمؤمن له صفته، والمنافق له صفته. قسم الله عز وجل في خلقه هذا التقسيم، كذلك الله سبحانه وتعالى في شرعه هذا التقسيم. فتفاوت الناس، بنو آدم تفاوتوا باعتبار إيمان، باعتبار نفاق، باعتبار كفر. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الذين يريدون أن يلغوا شيئا اسمه تصنيف الناس، حتى إن بعضهم يعتبر ذلك بدعة، يقولون لك بدعة التصنيف. بدعة التصنيف؟ ده هذه سنة التصنيف، سنة التصنيف. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ إذا جعلت تصنيف الناس بدعة فعد بذلك على نصوص القرآن. هل الله عز وجل لما قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فجعل الأقسام ثلاثة: منعم عليهم، أمرك الله أن تدعو بسبيلهم واتباعهم، ومغضوب عليهم، أمرك الله أن تدعوه باجتنابهم، وضالون، أمرك الله عز وجل أن تدعوه باجتنابهم. هذه بدعة تصنيف الناس. في سورة البقرة أول السورة: ألف لام ميم ذلك كتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. هذه صفات المتقين، المتقون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم الكافرون. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين المنافقون. لازم تصنيف الناس، لازم، لابد. الذي يعتبر أن تصنيف الناس بدعة، هذا يكابر المعقول فضلا عن المنقول، فإن البشر جميعا يؤمنون ويعتقدون تصنيف الناس، الناس مصنفون لكن يقبلون التصنيف في كل شيء إلا أن يأتي التصنيف من قبل الشارع فيقال هذا كافر هذا مسلم هذا منافق، يقولون لا نريد مجتمعا قائما على الإنسانية، الإنسان بموجب الإنسانية نحن أمة واحدة، لا نفرق، ما نقول هذا كافر ولا نقول هذا مسلم ولا نقول هذا كذا. سبحان الله، حتى إذا جاء التصنيف بموجب قوميات اعتقدوها، بموجب حضارات اعتقدوها، بموجب أحاديث وآيات ردوه، ويعتبرون أن التصنيف بهذا الاعتبار هو الذي أورث الحنق في قلوب الناس في العالم، وبالتالي قامت الحروب من أجل هذه التصنيفات. فهذا تصنيف شرعي كما صنف الله عز وجل خلقه وجعل حيوانا وجعل طيرا وجعل إنسا وجعل جنا، وكل عالم من هذه العوالم إنما هو منقسم في داخله أيضا إلى أنواع، كذلك في الأمر فرق الله عز وجل بين من يستجيب لشرعه وينقاد لأمره وبين من يعرض عنه، إما بكفر وإما بنفاق وإما ببدعة وإما بمعصية. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، ما يستوي شارب خمر مع مستقيم، ما يستوي زاني مع عفيف، ما يستوي سارق مع من يحفظ أموال المسلمين، ما يستوي قاطع طريق مع هادي طريق، كيف يستوون؟ كيف يستوون؟ ولا هذا يا أخواني لا عبرة بحثالة عقول البشر، تتقف عند كل واحد يعطيك بدعة من بدعه وأنت تقول من أجل الناس، من أجل الناس، ضع شرع الناس، شرع رب العالمين للناس من أجل الناس، لكن لا تمالي الناس ولا تستجيب الناس، انطق بما قاله الله قال رسوله ولا تبالي، لا تبالي. لو أردت دينا تجامل به الخلق لن يستقيم لك، شوف لو أردت لن يستقيم لك، لأنك ستجامل من؟ ستجامل الخوارج ولا تجامل المرجئة؟ كلاهما طرفي نقيض. ستجامل القدرية ولا الجبرية؟ ستجامل المعطلة ولا الممثلة؟ يعني لو أردت أن تضع دينا تجامل به الناس لعجزت، لا حد تجامل مين؟ تجامل مين؟ هل يصفو لك الناس؟ أبدا، في النهاية ستجامل في دينك فيرضى عنك البعض ويسخط عنك البعض. طيب أجعل الأمر في رضا له، ولهذا الاستقامة دي تتمشى مع العقل فضلا عن النقل. فالخصومة واقعة وحاصلة والنزاع قائم مهما حاولت، لو جعلت دينك عرضة للمجاملات لما استقام لك الناس كلهم أيضا، مستحيل مستحيل. ففي النهاية يقع هذا الخلاف، فالله سبحانه وتعالى جعل خلق على الاستقامة، ولهذا يحصل العبث والفساد إذا تدخل الإنسان. اترك كل شيء على حاله، تجد ممالك عالم النحل تعلم منه، تعلم منه يوم أن يبني بيته، كيف يبني بيوت تعجز، يعجز مهندس العالم أن يقيم بيوتا كهذه البيوت بأشكال سداسية متقنة غاية في الإتقان. انظر إلى هذا النحل كيف يحافظ على يرقاته وصغاره حتى ينمو، انظر إلى هذا النحل كيف يسلك سبل ربه ذللا، انظر إلى هذا النحل كيف يخبر بعضهم بعضا بمحل الرحيق، انظر إلى مملكة قائمة على توزيع الأعمال بغاية من الدقة. حتى إذا تركت عالم النحل وانتقلت إلى عالم النمل وجدت عجبا عجابا، وكل عالم لو تفقدته لو وجدت فيه العجب العجاب، حتى أتيت إلى العالم الذي أودعه الله عقلا وكلفه وأنزل له كتبا وأرسل إليه رسلا، وجدت هذا العالم العجيب في أمة الإجابة، لا أقول في أمة الدعوة، يدخل فيها جميع الكفار بصنوفهم في أمة الإجابة، الأمة التي نطقت بالشهادتين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة. أمة الإجابة التي نطقت بالشهادتين، كيف لو أضفت إلى ذلك الأمم التي ما نطقت بالشهادتين؟ أمة الإجابة، من قالت لا إله إلا الله محمد رسول الله، الأمة التي عندها القرآن، الأمة التي عندها السنة. وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلى واحد. يعني لما افترقت أمة الإجابة افترقت إلى 73 فرقة كلهم في الجنة إلى واحدة، لقلنا كيف الواحدة هذه تدخل النار؟ كيف وعندها كتاب الله وسنة رسول الله؟ كيف وواحدة فقط هي النجي؟ لهذا لابد من الاستقامة على شرع الله كما الاستقامة على ماذا؟ على خلق الله سبحانه وتعالى، جعل خلقه غاية في الاستقامة. والشمس تجري مستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. للشمس ينبغي لا تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، كل في فلك يسبحون. الله جعل سننا كونية هذه لا تختلف بل هي منتظمة. فمن ذلك اعتبار القائد، رجوع إلى القائد. كيف إذن تكون أمة أنزل الله عز وجل عليها كتبا وأرسلها رسلا؟ كيف تعيش بلا إمام ينظم أمورها؟ كيف هذا؟ ولهذا قال السلف: لأن أعيش 60 سنة مع إمام ظالم أحب إلي من أن أحيا ليلة بلا إمام. هذا هو العقل فضلا عن النقل، هذا هو العقل فضلا عن النقل. الله عز وجل يحفظ بالإمام ولو كان فاجرا، ولو كان فاجرا. ما الذي يمنع العربد هذا أن يتعدى على حريمي، أن يتعدى على مالي، إلا فضل الله ثم السلطان، إلا فضل الله ثم السلطان. حتى لو تعدى هذا العربد يتعدى ماذا؟ يأتي ليلا في جوف الليل يسرق أبوبة البوتاجاز، ولا يسرق موتوسيكل تركت أنت أمام البيت بدون إغلاق ولا شيء. لكن لو ما في سلطان لدخل الساعة 12 ظهرا بالسلاح، واحد يدخل عليك، عصابة تدخل عليك بالسلاح، 5 6 معهم أسلحة، يدخل عليك البيت الساعة 12، من يمنعه؟ بالله عليك الإيمان، جيرانك والله سيرون ما أحد يعترض. لما قامت الثورات شبية لهذه، شوف المركز اللي احنا فيه هذا، مركز هذا العريق القديم، ها؟ عصابة تأتي لسرقة الذهب، الساعة صلاة العشاء، الساعة صلاة العشاء، أما المكان فصرة البلد، صرة البلد عند ميدان البوسطة، هذا هي بيها أصلا، بمحلاتها، بكبرائها، بناسها، وجاءوا أطلقوا النيران ودخلوا سرقوا الذهب، وكل واحد ماذا كان؟ كل واحد أغلق عليه محلة، أغلق عليه محلة، من يسرع يغلق المحل على نفسه، والمحل أخذ وسرق ووضع في السيارة وخرج من هذا إلى آخر البلد. من إليه خاطر سلاح؟ من إليه خاطر يقول لهم ارجع؟ معه سلاح؟ ما معه سلاح، يعمل إيه؟ يعمل إيه؟ يغلق المحل على نفسه. هذا هو، لما قامت ثورات ولما لم يعد هناك أمن، لما لم يعد هناك ماذا؟ أمن، وقامت الثورات نهارا جهارا. هذا عندي إخوانكم أيضا في السوق ضحا في منطقة الحفير في البنزينة، ضحا ضحا في السوق الباعة والناس. تعرف يعني ايه سوق؟ سوق البشر هؤلاء، ويدخلون على محل الذهب في السوق يجردون امام مرأة ومسمع الناس. العاقل يقول هذا. فاصحاب الثورات هؤلاء مجانين قبل ان يكونوا خوارج مارقين. ويأتي ناس يقولون الثورات، ثورات تحيي الشعوب، الثورات ترضع الظالمين، الثورات تأخذ على أيدي السلاطين. من الذي قال هذا إلا المجانين؟ لو لم يكن دين لاقتضى العقل ألا تكون ثورة، كيف مع الدين؟ لو لم يكن دين لاقتضى العقل ألا تكون ثورة. والدليل أن الغرب الذي يدرك الثورات لا يسمح بأدنى ثورة، لا يسمح، يدك دكا. هذه فرنسا حصل فيها حادث، البلد العلمانية، البلد اللي يقولون بلد الحرية، إذا بهم يقتحمون البيوت ليلا وإذا بهم يعتدون. فلما قيل لهم حرية قالوا هذا أمن قومي، حريته احنا اللي صنعناها أصلا، هذا صنع عجوة حريات، روح هذا تولعب وروحه، حريته احنا اللي عاملينها، احنا اللي بنتحلم بالحريات، حريات ده أمن قومي، حريتي أمن قومي. فمن البلد اللي تسمح بالمظاهرات هذه؟ من هي البلد هذه؟ أمريكا ولا أستراليا ولا فرنسا ولا بريطانيا ولا إيطاليا ولا فين هذا الكلام؟ حديد يا أخوان، يحكمون بالحديد والنار، أعلى سجون وأعلى، لكن يضحكون على الشعوب بما يسمى ديمقراطية. ولهذا نحت ديمقراطية يحاكمون إليها الناس، وقصدهم ماذا؟ اتركوا الشعوب في حريات تتمرد على الحكام، ليس في حريات مضبوطة، تتمرد على الحكام. حتى صار المسلمون ضعف بسبب هذه الأشياء. كل يوم بلد تشهد مثل هذا. هذا كله بتعاليم هؤلاء الكفار. فلو لم يكن هناك دين يدعو إلى الاجتماع حول رأس لكان العقل يقتضي هذا، لكان العقل يقتضي هذا. ثم إذا سقط الرأس سقطت البلد، يعني من يدير الأمور؟ أن يموت الواحد من الناس هذا أمر خلاص محله فين، لكن أن يموت الرأس يحصل الفوضى، يحصل الفوضى. ولهذا لا بد من الرأس ولو كان ظالما جائرا. حسابه على الله سبحانه وتعالى، ما تحاسبه أنت، أنت ناصح له، وإلا فحسابه على الله عز وجل. لكن راعي هذه الأمور، فالله عز وجل يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. ما كل الناس تقول سمعنا وأطعنا مع الآيات، لكن كل الناس تخاف تمشي بالحديد، تمشي بالقانون، تمشي بكذا. هذا خالف مسجون يسجن 3 سنوات 6 سنوات 10 سنوات، يقول لك طب انا ماذا اصنع؟ اليوم اللي بيقتل بيقتل نفسه، ان قتل احد وبيقتل نفسه، حكم على نفسه بالاعدام مقتول. فلهذا يرجع ويعمل حساب 1000 حساب. شوف الصعيد اللي فيه الثأر وفيه كذا، والله يتصل علي احد الناس امس من الصعيد، قتل بعض اقربائه في العائله، بعض اقربائه قتل، قتل واحد بسكين، ومع ذلك المنهجية بدأت تتغير. نعم يوجد بس قلت جدا. ماذا يصنع؟ فالآن قالوا خلاص احنا بنترك الامر الايه للقضاء، ان اعدم اعدم، والا يفكرون في اخذ الدية، لكن عار عندما تأخذ الدية، لكن فكروا يأخذ الدية. ما كان هذا الكلام يحصل. نعم يحصل بعض الحالات بخلاف هذا، لكن في الغالب الأعم خلاص انتهى الأمر هذا. هذا كله بفضل الله. ثم ماذا؟ ثم وجود السلطان، وجود السلطان. فلا بد من الرأس. ولهذا ما حكم تنصيب الإمام؟ واجب، واجب على المسلمين تنصيب إمام وتنصيب رأس يجتمعون حوله، هذا واجب. باتفاق أهل العلم إلا ما كان من الأصم وهو عن الشريعة أصم. قال النووي رحمه الله تعالى: أجمعوا على أنه يجب على المسلمين نصب خليفة. شرح المسلم: أجمعوا على أنه يجب على المسلمين نصب خليفة. وقال القرطبي رحمه الله: لا خلاف في وجوب ذلك، أي نصب خليفة، بين الأمة ولا بين الأئمة، بين الأمة ولا بين الأئمة، إلا ما روي عن الأصم حيث كان عن الشريعة أصم، إلا ما روي عن الأصم حيث كان عن الشريعة أصم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين إلا بها. حتى الخوارج ما مذهبهم في تنصيب الإمام؟ ما مذهبهم الخوارج؟ العلماء قالوا انقسموا إلى طائفتين وفرقتين. الطائفة الأولى وهم جمهور الخوارج رأوا وجوب نصب الإمام. طبعا الإمام الذي على منهجهم وكذا، لكن يرون وجوب نصب الإمام. وأما الطائفة الثانية من الخوارج، شذ عن جمهور الخوارج طائفة وهم المحكمة والنجدات والإباضية، يرون أنه لا يجب ذلك، وأن الناس لا يلزمهم إمام إذا أقاموا بينهم العدل، وإذا استقام فلا حاجة إلى الإمام. إذا استقام الناس لا حاجة إلى الإمام. هذا مذهب بعض الخوارج، هذا مذهب بعض الخوارج، إنما عامة المسلمين على نصب الإمام، وجوب نصب الإمام. نعم.
قال: وكذلك أيضا في الغزلان، فقد حدثنا الناس لما كانت الجزيرة العربية.
هنا أخواني أهل السنة يتميزون بهذا ويحرصون على هذا أشد الحرص، ولا يتنازلون في مسألة الإمامة هذه، ولا يسمحون أبدا بأدنى خلل فيها. ظالم، فاجر، عربيد، لا يمكن. لو كان الإمام كذلك لا يمكن منازعته ولا منابذته طالما له عقد الإسلام، لأنهم يرون المصالح في هذا، لأن يحيى 60 سنة مع إمام ظالم أحب إليه من أحيى ليلة بالإمام مع الحجاج الذي قتل 100,000 مسلم سيفه، ولو مع الحجاج، مع أئمة الجهل، مع الحجاج، مع المأمون، مع المعتصم، مع الواثق، مع المماليك، مع أتراك، مع دولة عثمانية، مع أي أحد، سميه علماني، سميه ما أدري إيه، طالما مسلم وثابت له الإسلام بيقين ولم يزل عنه بيقين أيا كان، وحسابه على الله عز وجل. لكن ليس معنى هذا أن بيترك الحاكم في عندنا نصح، ينصح لكن بالطرق الشرعية، طرق الشرعية. إن استجاب الحمد لله، إذا ما استجاب نصبر عليه، كما قال السلف: لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل السلطان صبروا لأوشك الله أن يرفع ما به، ولكنهم لجأوا إلى السيف فوكلوا إليه، ولهذا ما جاءت أمة إلى السيف إلا وكلت إلى السيف، وما يوكل الناس إلى السيف إلا ويحصل الدمار. وفي النهاية لا نقول يعودون إلى نقطة الصفر، لكن أقل من هذا بكثير، يتمنون أن يعودوا إلى نقطة الصفر. هذا أمر مشاهد معروف. دعك بقى من الذي يقول هذا فقه الانبطاح، هذا فقه التخاذل، هؤلاء العملاء، هؤلاء حمير السلطان، هؤلاء العقلاء، ماذا صنعوا المتمردون على السلطان؟ ماذا صنعوا؟ تجد الواحد يعيش في يهرب جبان كالنساء، يهرب في بلاد الكفر ويتولونه. هذا شوف المسعاري اللي يسب السعودية، شوف هربان هناك في لندن ويقول له انت هربان ليه الان انت مع دولة كافرة؟ يقول ماشي بس آمن، انا مثل نجاشي، مثل ما هاجر الصحابة نجاشي، وهنا نجد عدلا. ويتأولون هذه المسائل، يتأولونها، ما قيمته؟ طعن في ابن باز، طعن في العلماء، ما قيمته؟ ما له قيمة، ما له قيمة، طريد ما له قيمة، ذليل في الدنيا. وانظر إلى مشايخ الثورات الذين هربوا، وقفوا على المنصات ودعوا الناس، ومنهم من قتل، ومنهم ومنهم، وكانوا يقول للناس نحن معكم، أدري إيه، دماؤنا ليست دماؤكم أولى من دمائنا، وغير ذلك. والآن يعيشون في بلاد أخرى، هربوا. والذي دفع الفاتورة هو من فقد أباه، هو من فقد أخاه، هو من فقد كذا. نعم 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 وقول ماذا؟ الفرق بين أهل السنة في وجوب نصب الإمام والشيعة، الشيعة يخصون الإمامة، ليست المسألة في الخلاف بين أهل السنة والجماعة في تنصيب إمام، لكن لا، في الإمامة عند الشيعة التي خصوها باثني عشر إماما نهايتهم إلى المهدي المنتظر عندهم، هذا هو الأمر. أما أهل السنة والجماعة لا، الإمامة عندهم في كل من في قريش عند الاختيار، أو في من يتغلب عند غير القرشي. الأمر الثاني أنهم لا يرون، الشيعة لا يرون صلاة جمعة ولا جهاد ولا كذا إلا مع إمام، الإمام هو المخفي، إلا ما عدلوه في نهاية أمرهم في مسألة شغور الزمان عن الإمام، فوضعوا ولاية الفقيه مؤخرا. ولهذا الإمام عندهم من أصول الدين، هذه الإمامة عندهم من أصول الدين، لكن الإمامة على مذهبهم. فالفارق نحن نجتمع عندنا إمامة وعندهم إمامة، لكن الطريق إلى الإمامة عندنا يختلف عن طريق إمامة عندهم. هذه إمامة في 12 إماما كلهم من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا. ثم الإمامة عندهم إذا غاب الإمام وهو غائب من 1200 سنة غائب، لا يرون سمعا ولا طاعة ولا إقامة الجمعة ولا غير ذلك ولا جهاد عندهم إلا أن يكون إمام، والإمام يخرج في آخر الزمان، فلهذا عطلوا كل هذه الأشياء. لكن طبعا تلاعبهم في الفترات الأخيرة وعدلوا من أجل أن يسمع للمسؤولين عنهم ورؤسائهم وكذا، فعدلوا المسألة بما يسمى بولاية الفقيه. نعم هم هم بعدها أصل إلا بها، يعني إمامة التقية دي من الأصول عندهم. نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: وكذلك أيضا في الغزلان، فقد حدثنا الناس لما كانت الجزيرة العربية فيها كثير من الظباء تتوالد وتأتي من أفريقيا قبل فتح القناة، قناة السويس، يقولون: نجد عشرات لها قائد غزال واحد يقودها، فأول ما نبدأ بالطرف من الفرق فنصيد القائد، فإذا صدناه ماجت الغزلان وسهل علينا صيدها، لكنهم يقولون سبحان الله في الحال ينتخبون أميرا ويتقدم.
سبحان الله، سبحان الله، كيف ومن، يعني كيف ومن؟ تعرف انتخاب خليفة هذا ليس وأمير ليس سهلا، لكن من المؤهل عندهم ماذا يكون؟ اختاروا فورا، اختارونا فورا، ما يعيشون إلا بهذا. الله أكبر. وفعلا يموج الناس، سبحان الله، إذا سقط الخليفة ماج الناس ما لهم رأس، كل واحد صار رأسا. ولا ننظر إلى الثورات، لما قامت ثورة 25 يناير ونحن أظن عندنا خبرة، ما أحد يدرسنا، إحنا أصحاب ثورات صار عندنا. شوف انظر الناس، من الذي نتقيهم؟ من اللي كان بينقل يتكلم في وسائل الإعلام؟ إلا عنده 19 سنة 20 سنة 21 سنة، الأولاد اللي هم أصحاب الشعور والبناطيل والبنات الصغيرات، تطلع البنت تقول لك أنا الحقوق، ويطلع الواجب لا أنا لا يمكن إحنا مش هننزل. حتى كان لما بيعين وزير ولا شيء ينزل فين؟ لازم ينزل الميدان، ولكن أحكم من هنا، أنتم منكم وإليكم، وتحولت كل الدنيا إلى الميدان، والبنت تقول له كذا والولد يقول له كذا، وتلاقي قائد ما أدري إيه وقائد إيه وقائد إيه، تجده ما تجاوزون 25 سنة يحكم في مصير لسه مولوده امبارح، يعني يمكن الله أعلم أعزكم الله يمكن لسه الحفاظ يمكن مأثر في بدنه كان يلبسه، ومع ذلك الآن بيتكلم في مستقبل مصر ونعمل ومفترض أصلا وينبغي ويجب وكذا، لا لن نوافق لن ما أدري إيه لن إيه. فعلا كما قال النبي سفهاء أحلام حدثاء أسنان، هؤلاء رويبض يتكلمون في أمر عام. نعم.
قال فأقول لابد للأمة الإسلامية من
ومن يسمون بالإسلاميين معهم، ومن هؤلاء المدعو المنحرف محمد عبد المقصود اللي كان بيكفر الحكومة، كفر الرئيس بحكم غير منزلة، واليوم جاء اليوم اللي يقول لك الليبراليون فصيل إسلام، فصيل من ضمن فصيل، اللي يسأل عن حرق سيارات الشرطة يقول لك ما في إشكال هذا من باب النكاية، هذا عبد المقصود. نعم. حتى إذا حكم الإخواني قال نسمع ونطيع، ولو حرق ما حرق نسمع ونطيع، يجعلون دينهم غرضا للخصومات. الحمد لله الذي فضحهم والذي أخزاهم. نعم.
قال الشيخ فأقول لابد للأمة الإسلامية من إمام، ولهذا كان منصب الخلافة عظيما جدا جدا، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسافرين إذا كانوا ثلاثة أن يؤمروا أحدهم لئلا تقع الفوضى.
نعم.
قال قوله
يعني هذا في 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 إمرة خاصة لما كان البعد عن الحضار والبعد عن البنيان والبلدان وكذا للسفر في الصحراء مظنة الخلاف، ها؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن أن يؤمروا عليهم ورجوا منه، هذه إمرة طارئة، ولهذا لا يجوز الاستدلال بهذا في إمرة الجماعات والطوائف أو إمرة على خلاف إمرة الإمام العام، هذه إمرة سفر تنتهي بالسفر، ولذا ما نقول فلان هذا أمير يبقى أميرا والسمع والطاعة له، لا، إنما هذا في السفر تنتظم أحوال الناس في السفر، لأنهم غالبا يكونوا بعيدين عن مباشرة أمر السلطان والوقت ضيق، فحتى تنتظم أحوال الناس فيجعل لهم الإمرة الخاصة ينتخبون أحدهم هو الأمير، هذه إمرة خاصة، هذه إمرة طارئة، إمرة سفر، ليست إمرة جماعة ولا بيع لأمير، هذا باطل ما يجوز، وهذا من افتئات على السلطان والتقدم بين يديه. نعم.
قوله ونؤمن بأن للنبي صلى الله عليه وسلم خلفاء راشدين خلفوه في أمته علما ودعوة وولاية على المؤمنين، فنحن نؤمن بالخلافة الراشدة وبالخلفاء، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم جميعا، نؤمن بأن هؤلاء خلفاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم خلفوه في أمته علما ودعوة وولاية على المؤمنين، علما فعندهم من العلم ما ليس عند غيرهم، ودعوة فهم دعاة إلى الله وإلى دين الله، وولاية على المؤمنين أي لهم الولاية والسيطرة التامة على المؤمنين، ولهذا يسمون أمراء المؤمنين.
إذا خلفوه صلى الله عليه وسلم ليس ولاية فقط بل علما ودعوة، فهم أعلم الناس، الخلفاء الراشدون هؤلاء أعلم الأمة، فأبو بكر أعلم الناس في زمانه، وليه عمر كان أعلم الناس في زمانه، وليه عثمان كان أعلم الناس في زمانه، وليه علي كان أعلم الناس في زمانه، ولهذا أفضل منهم الخلفاء الراشدون، كل هو أفضل الأمة في زمان، كل كان أفضل الأمة في زمان علما وديانة ودعوة. فما كان الناس يعدلون بأبي بكر أحدا في زمانه، في عهد عمر، في عهد عثمان، في عهد علي، هؤلاء خلفاء راشدون. ولهذا النبي قال في حديث العراض بن سرية: وإنما من يعش منكم بعدي فصار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدي، سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدي. نعم.
ولهذا يسمون أمراء المؤمنين، فيقال أمير المؤمنين عمر، أمير المؤمنين عثمان، أمير المؤمنين علي. أما أبو بكر فجمع بين أمرين، بين كونه خليفة رسول الله وأمير المؤمنين، ولهذا لا نقول إنه خليفة وليس أمير المؤمنين، بل هو أمير المؤمنين وخليفة. ولا يوجد أحد من الأمة يصدق عليه أنه خليفة رسول الله إلا أبو بكر. أما عمر فهو خليفة أبي بكر حيث استخلفه أبو بكر على المؤمنين، وعثمان كذلك خليفة عمر، لكن الخليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر وهو أمير المؤمنين أيضا.
نعم، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم يصح هذا لأنه خلف رسول الله في الأمة، لكن لا يقال خليفة الله، فلا يقال في أمير أو سلطان خليفة الله، إنما هو خليفة بمعنى مستخلف، والذي جعلكم خلائف الأرض. ما قال خلائف عنه، إني جعلهم في الأرض خليفة، ما قال خليفة عنه، فليقال بأن هذا خليفة الله، أو يقال إنسان خليفة الله في أرض، إنما يقال خليفة، هذا خليفة، هو خليفة، تساوي جعلكم خلائف الأرض، خلائف أي يخلف بعضكم بعضا. ثم هو يقوم بسياسة دنيا الناس بدين الله عز وجل. جعلناك خليفة فاحكم بين الناس. نعم.
ويدل على أنه قد يقتصر على الوصف الخاص مع وجود الوصف العام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم: ليت أنا نرى إخواننا. قالوا: يا رسول الله، ألسنا إخوانك؟ قال: لا، أنتم أصحابي.
شفات كلام أهل العلم في خليفة الله. نعم.
قال: لا، أنتم أصحابي، إنما إخواني الذين يأتون من بعدي ويؤمنون بي. فهل المعنى أنتم أصحابي ولستم إخواني؟ الجواب لا، والمعنى بل أنتم أصحابي، والصحبة أخص من الأخوة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أحيانا قد ينفي وصفا لوجود وصف هو أخص منه. فهنا أبو بكر خليفة الرسول صلى الله عليه وسلم وأمير المؤمنين أيضا.
لكن خلاص، لما قيل خليفة الرسول الله أغنى ذلك عن يقال ماذا؟ أمير المؤمنين. لكن أمير المؤمنين ظهرت في ماذا؟ من أول عمر رضي الله عنه، فعمر من المؤمنين، لأنه ما يصح أن يقال خليفة رسول الله أو خليفة خليفة رسول الله، فوضع أمير المؤمنين، وإلا فأبو بكر أمير المؤمنين كذلك أيضا. لكن اختصاص أبي بكر اتفقت الأمة عليه خليفة رسول الله، أما اختصاص علي بالإمام دون الأربعة هذا من وضع الشيعة وليس من وضع الأمة، ليس من وضع أهل السنة الإمام علي. ولذا انتبهوا لكثرة الترداد هذا، صار حتى على ألسنة بعض أهل السنة بدون شعور قد يقول واحد منهم الإمام علي، فإن الإمام علي رضي الله عنه كذا وكذا، ولا يلتفت إلى أنه مسألة الإمام هذه لما من وضعهم، لأنهم يرون أن الإمامة تكون في 12 خليفة على رأسهم علي رضي الله عنه، فيقول الإمام، فلماذا علي الإمام دون الأربعة؟ هم هؤلاء الخلفاء الراشدون: أبو بكر خليفة رسول الله، عمر أمير المؤمنين، عثمان أمير المؤمنين، علي أمير المؤمنين. ما يقال هو ماذا؟ إمام. وإن كان هو إمام، لكن أيضا عثمان إمام وعمر إمام وأبو بكر إمام، لماذا يخص علي بالإمام؟ لأن هذا على رأس الأئمة الاثنى عشر، كما خصوا بماذا؟ كرم الله وجهه، كما خصوا بماذا؟ عليه السلام. فعلي عليه السلام، علي كرم الله وجهه، الإمام علي، كل هذا ممنوع. هذا مما صار شعارا عند الشيعة. وإن كنا نقول علي كرم الله وجهه، ونقول علي الإمام، وجائزا تقول عليه السلام، لكن ما تخص عليا بهذا، ما تخص عليا بهذا. وأيضا عثمان كرم الله وجهه، وأيضا أبو بكر كرم الله وجهه، ما الفارق؟ يبقى إذن اعتراض في ماذا؟ ليس إطلاق اللفظة في حد ذاتها، فعلي إمام وعلي تدعو له بكرم الله وجه، وعلي وغيره يجوز أن يقال عليه السلام، يقال عليه السلام هذا باب دعاء، ولكن العلماء صاروا في تعبيراتهم أن هذا خاص بالأنبياء عليه السلام أو صلى الله عليه وسلم، هذا خاص، وإلا هذا من جملة الدعاء، لكن العلماء خصوا مثل هذا بالأنبياء. انتشر عندنا علي كرم الله وجهه، انتشر هذا عندنا علي كرم الله وجهه، علي الإمام علي، قل من يذكر علي على المنبر إلا ويقول الإمام علي، فإن الإمام علي، وهكذا. هذا من تأثر أهل السنة بالشيعة. نعم،
كلام أهل العلم في خليفة الله.
نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: فصل. ينبغي ألا يقال للقائم بأمر المسلمين خليفة الله، بل يقال الخليفة وخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمير المؤمنين.
نعم.
روينا في شرح السنة للإمام أبي محمد البغوي رحمه الله: لا بأس أن يسمى القائم بأمر المسلمين أمير المؤمنين والخليفة، وإن كان مخالفا لسيرة أئمة العدل لقيامه بأمر المؤمنين وسمع المؤمنين له.
تمام، هذه كلمة طيبة. البغوي يقول: نعم،
لا بأس أن يسمى القائم بأمر المسلمين أمير المؤمنين والخليفة،
حتى ولو كان فجر فهو أمير المؤمنين، حتى ولو كان فجر، لأنه يتولى أمره، أمير للمؤمنين. نعم.
وإن كان مخالفا لسيرة أئمة العدل لقيامه بأمر المؤمنين وسمع المؤمنين له.
نعم.
قال: ويسمى خليفة لأنه خلف الماضي، خلف الماضي قبله وقام مقامه.
مستخلف. نعم، وخلف من قبله، جعلكم خلائف، أي يخلف بعضكم بعضا. نعم.
قال: ولا يسمى أحد خليفة الله تعالى بعد آدم وداود عليهما الصلاة والسلام.
ولا آدم قيل خليفة الله، الله قال إن جعلك في الأرض خليفة، ولا داود خليفة الله إن جعلك في الأرض خليفة، يعني تحكم بما أنزل الله، ولهذا قال خليفة إيه؟ فاحكم بين الناس بالعدل، تخلف من سبقك، والله قال إني جاعل في الأرض خليفة، ما قال خليفة الله، فهذا الكلام لا دليل عليه، يعني آدم وداود لا دليل عليه، لأن الكلام هنا في خليفة وليس في خليفة الله، فإذا كانت خليفة لكل أحد يخلف من سبقه فلا يقال، ولهذا لا يقال في أي أحد من يحكم خليفة الله، لكن يقال خليفة بمعنى أنه خلف من قبله، خلف من قبله. نعم.
ما نقل على الحافظ النووي رحمه الله تعالى من كتاب الأذكار.
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والله لا يجوز له خليفة. تمام. ولهذا لما قالوا لأبي بكر يا خليفة الله قال: لست بخليفة الله، ولكني خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبي.
نعم.
ذلك.
نعم.
بل هو سبحانه يكون خليفة لغيره، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل.
نعم.
وذلك لأن الله تعالى حي شهيد مهيمن قيوم رقيب حفيظ غني عن العالمين، ليس له شريك ولا ظهير ولا يشفع أحد عنده إلا بإذنه.
نعم.
والخليفة إنما يكون عند عدم المستخلف بموت أو غيبة، ويكون لحاجة المستخلف إلى الاستخلاف.
المستخلف. نعم.
وسمي خليفة لأنه خلف عن الغزو وهو قائم خلفه، وكل هذه المعاني منتفية في حق الله تعالى وهو منزه عنها.
نعم.
فإنه حي قيوم شهيد لا يموت ولا يغيب، وهو غني يرزق ولا يرزق.
نعم. نعم.
في تنفيذ شرعه، لأن الله تعالى أمر بالقرض، والله سبحانه وتعالى مستخلفون في الأرض. الأرض ما كنا نعمل، وليس المراد بهذه الكلمة أن الله تعالى يحتاج إلى أحد يخطبه في خلقه أو يعينه على تدبير شؤونهم، ولكن الله جعله خليفة يخطب من سبقه ويقوم بأعباء كلمته.
نعم، اقرأ كلام العثيمين عشان يبقى البحث تم أو كلام أهل العلم منقول. نعم.
سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى عن قول الإنسان للرجل: أنت يا فلان خليفة الله في أرضه، فأجاب رحمه الله: إذا كان ذلك صدقا بأن كان هذا الرجل خليفة، يعني ذا سلطان تام على البلد. يعني ذا سلطان تام على البلد وهو ذو السلطة العليا على أهل هذا البلد، فإن هذا لا بأس به. ومعنى قولنا خليفة الله أن الله استخلفه على العباد في تنفيذ شرعه، لأن الله تعالى استخلفه على الأرض، والله سبحانه وتعالى مستخلفنا في الأرض جميعا وناظر ما كنا نعمل. وليس يراد بهذه الكلمة أن الله تعالى يحتاج إلى أحد يخلفه في خلقه أو يعينه على تدبير شؤونهم، ولكن الله جعله خليفة يخلف من سبقه ويقوم بأعباء ما كلفه الله.
نعم، هذا كلام عثمان رحمة الله عليه، يعني يقول لا بأس بهذه إذا وافقت محلا، كان يكون هذا الرجل خليفة ورأس يحكم في الناس، ومعنى ذلك أنه يقوم بسياسة دنياهم بدين الله عز وجل. نقول أما المعنى أنه يقوم بسياسة الناس بدين الله عز وجل ودينهم بدين الله عز وجل، هذا المعنى صحيح، أما اللفظة فمردودة، فلا يقال مع هذه المعاني خليفة الله، ما يطلق عليه خليفة الله، فالمسألة في الإطلاق، وما أطلق على أحد خليفة الله أبدا، ما أطلق على أحد خليفة الله. يا داود إن جعلك في أرضه خليفة فاحكم بين خليفة، وقال سبحانه في آدم: وإذ قال ربك الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، ولم يقل خليفة الله، بمعنى أنه يخلف من سبقه، فلا يقال هذا خليفة. ولو كان كذلك لسمي الأربعة بالخلفاء، يقال خليفة الله خليفة الله خليفة الله، لكن هم خلفاء. نعم هم خلفاء، يخلف بعضهم بعضا، لكن ليس أحد منهم يقال فيه خليفة الله. وأبو بكر قد منع من ذلك، أبو بكر قد منع من ذلك، كما قال: وأنت خليفة الله؟ قال: بل خليفة رسول الله. فالمعاني الصحيحة يعبر عنها بالإطلاقات الصحيحة أيضا، وليس من الإطلاقات الصحيحة أن يقال خليفة الله. كلام الشيخ من جهة معنى صحيح، لكن من جهة إطلاق اللفظ هذا ليس يوافق الصواب. نعم.
سؤال اللجنة الدائمة.
نعم.
سؤالت اللجنة الدائمة: وجدت في بعض الكتب عبارة: وأنتم أيها المسلمون خلفاء الله في أرضه، فما حكم ذلك؟ فأجابت: هذا التعبير غير صحيح من جهة معناه.
نعم.
لأن الله تعالى هو الخالق لكل شيء المالك له، ولم يغب عن خلقه وملكه حتى يتخذ خليفة عنه في أرض.
نعم.
وإنما يجعل الله بعض الناس خلفاء لبعض في الأرض.
نعم.
فكلما هلك فرد أو جماعة أو أمة جعل غيرها خليفة، خليفة منها يخلفها في عمارة الأرض، كما قال تعالى: هو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. وقال تعالى: قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. وقال: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، أي نوعا من الخلق يخلف من كان قبلهم من مخلوقاته. وبالله التوفيق.
نعم.
قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله: جماع خلاف أهل العلم في هذا على ثلاثة أقوال: الأول الجواز، فيجوز أن يقال فلان خليفة الله في أرضه، واحتجوا بحديث الكميل عن علي: أولئك خلفاء الله في أرضه، وبقوله تعالى: إني جاعل في الأرض خليفة، ونحوها في القرآن، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ممكن لكم في الأرض ومستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء.
إيه هذه كلها ما فيها خليفة الله. نعم.
الثاني منع هذا الإطلاق، لأن الخليفة إنما يكون عمن يغيب ويخلفه غيره، والله تعالى شاهد غير غائب، فمحال أن يخلفه غيره، بل هو سبحانه وتعالى الذي يخلف عبده المؤمن فيكون خليفته. الثالث هو ما قرره ابن القيم بعد ذلك، واحتج أصحاب القول الثاني بقول أبي بكر رضي الله عنه لما قيل له يا خليفة الله قال لست بخليفة الله ولكني خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسبي ذلك. القول الثالث هو ما قرره ابن القيم بعد ذلك فقال قلت إن أريد بالإضافة إلى الله أنه خليفة عنه فالصواب قول الطائفة المانعة فيها، وإن أريد بالإضافة أن الله استخلفه عن غيره ممن كان قبله فهذا لا يمتنع فيه الإضافة، وحقيقتها خليفة الله الذي جعله الله خلفا عن غيره، وبهذا يخرج الجواب عن قول أمير المؤمنين أولئك خلفاء الله في أرضه.
لكن هذا مقيد وليس مطلق، ما يقال خليفة الله بإطلاق، إنما لو قيدت فلان خليفة الله في الحكم كذا، خليفة الله في كذا بمعنى أنك من مسؤول عن سياسة الناس بكلام الله عز وجل أو بشرع الله سبحانه وتعالى. الكلام في الإطلاق هذا العام. نعم 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 أعطي كلام نباز. نعم
قال ولا ريب أن هذا الثناء يحفز الهمم ويلهب الشعور ويخفف عبء الدعوة ويدعو للانطلاق في سبيلها بكل نشاط وقوة. وقد روى عبد الرزاق عن معمر عن حسن البصري أنه تلا هذه الآية ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله الآية فقال هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا صفوة الله، هذا خيرة الله، هذا أحب أهل الأرض إلى الله، أجاب الله في دعوته ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته وعمل صالحا في إجابته، وقال إنني من المسلمين، هذا خليفة الله، انتهى. ولا ريب أن الرسل عليهم الصلاة والسلام هم سادة الناس في الدعوة، وهم أولى الناس بهذه الصفات الجليلة التي ذكرها الحسن رحمه الله، وأولاهم بذلك وأحقهم به على التمام والكمال إمامهم وسيدهم وأفضلهم وخاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
أي يعني سؤالي عن هذا السؤال
هذا خليفة الله في الأثر.
أيه. هذا ليس الحسن ما أطلق في أحد بعينه، يعني أوصاف من أوصاف أولياء الله. نعم خلاص خلاص يكفي، فهذا حاصلوا كما ذكرنا. نعم
قال الشيخ ابن عثيمين
الحق مع الذين منعوا من ذلك عند الإطلاق، فلا يقال في فلان حاكم من الحكام بأنه خليفة الله، ولا أحد يقال فيه خليفة الله. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى فهنا أبو بكر خليفة الرسول صلى الله عليه وسلم وأمير المؤمنين أيضا، لأن إمرته على المؤمنين ثابتة بإجماع المؤمنين، كل المسلمين بايعوا له، وكل المؤمنين يشهدون بأنه خير هذه الأمة بعد نبيها، حتى علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يعلن على منبر الكوفة وهو أمير المؤمنين يعلن صراحة،
وهذا كان معتقد علي رضي الله عنه من أول لحظة. البعض يقول بأن علي رضي الله عنه قد تأخر في البيعة وكذا، تأخر في إعلان البيعة شيء، وتأخر في اعتقاد البيعة شيء آخر. تابعوا يا أخواني بارك فيكم، لأن أهل الزيغ يستغلون مثل هذه الأشياء. هناك فرق بين اعتقاد بيعة وبين إعلان بيعة. علي رضي الله عنه ننأى به أن يبيت ليلة بلا مبايعة للسلطان، لأن من بات ليلة وليس في عنقه بيعة للسلطان فمات مات ميتة جاهلية. يعني الليلة التي تبيتها، اللحظة التي تبقى بلا سلطان بلا اعتقاد سلطان، هذه جاهلية. يعني نحن الآن نعتقد أن في أعناقنا بيعة لحاكمنا، تعتقد لو أنت جالس الآن تعتقد من قلبك أن ما في بيعة أنت جاهلي على منهج أهل الجاهلية، ما يجوز. تخيل بقى كثير ممن ينتسب إلى السلفية ليس في عنقه بيعة، يعني عندك حزب النور بأكمله لا يعتقد بيعة شرعية، إنما يعتقد ماذا؟ يعتقد انقيادا لمصلحة ومفسدة وسمع وطاعة المصلحة ومفسدة. حزب النور على طريقة الجاهلية، طريقة أهل الجاهلية، عدم اعتقاد بيعة شرعية، مش بيعة مصلحة، شرعية. يعني من إمامك؟ ولك لا، من رئيسك؟ هذه ما يريدها. يقول لك أصلا والحاكم ما يقول أنا إمام، هتقول أنت إمام؟ ما بيقول إيه؟ بيقول أنا رئيس. وفي فرق يعني رئيس إمام حاكم، يلعبون ويضحكون عليهم بهذا، فيقولون الحاكم نفسه ما يسمي نفسه أمير المؤمنين ويسمي نفسه إماما، وبهذا لا يكون إماما شرعيا. فهؤلاء لو مات الواحد فيهم على هذا الاعتقاد مات ميتة جاهلية. حزب النور لو مات الواحد فيهم على هذا الاعتقاد مات ميتة جاهلية. حزب النور يرى أن الحاكم، أن الحاكم متول للأمر وليس وليا للأمر. حزب النور لا يرى الولاية الشرعية، إنما يرى ولاية قائمة على مصالح ومفاسد في رأس ليس من المفسدة أن ننازعه. ولهذا حزب النور غدا لو قامت ثورة في مصر سوف يقودها، ما في إشكالية أبدا. قام الناس في أي ميدان، لو في ميدان سموحة عندهم كانوا معهم يقودونهم. ليه؟ خلاص الناس انتهى العقد، يقول هذا عقد بيننا وبين الحاكم. اعرفوا هذا يا اخوان، اسمعوا وعوا يا أمة الإسلام، من حزب الزور هذا؟ ده اعتقادهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن بات ليلة وليس في عنقه بيعة فمات، مات ميتة جاهلية. ما يحل لواحد أن يبيت ليلة إلا وفي عنقه بيعة. دعك من الوساوس هذه التي يلقيها هؤلاء. بس يا شيخ أنا أرى كافر، أرى هذه ضعها تحت قدمك، حتى لو ترى أنه كافر هو إمام. ما لم نرى الكفر البواح الذي عندنا في النظر. النبي قال كفر بواح، مش كفر جماعات، تكفير جماعات وتكفير جهال. كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، ثبت كفره بيقين، حينئذ لا نعتقد بيعته. ولكن المصالح المفاسد بقى اللي بيعتبرها حزب النور هذه خلاص، انما مسلم. ولهذا من الحاكم الشرعي؟ الحاكم المسلم بس، ده ضابط الحاكم الشرعي، الحاكم المسلم. ولو حكم بغير الشرع، من الحاكم الشرعي؟ الحاكم المسلم ولو حكم بغير الشرع. ولهذا هناك فرق بين حاكم شرعي وبين حاكم بالشرع. الحاكم الشرعي أعم من أكون حاكما بالشرع. إذا ما حكم بالشرع ترك واجبا عليه، فيكون شأنه شأن العصاة. إنما حاكم الشرع، الحاكم الشرعي الحاكم المسلم، لأن النبي قال إلا أن تروا كفر بواحا عندكم فيه من الله برهان. دي مسائل سبحان الله لو تأخذها من أفواه الجماعات الحزبية ليست الإسلامية، فإن الإسلام من هذا براء لا يمكن تفهمها بسهولة هذه، ولا يمكن أن تجد فيها الحق أصلا. ما تجد جماعة من جماعات ديت يعتقدون اعتقادك هذا، يعتقدون اعتقاد السلف، ما تجدهم، لا إخوان ولا نور ولا. هذا أمر معروف، هذا أمر معروف معلوم، هذا اعتقاد مسطر في كتبهم، هذا اعتقاد مسطر في كتبهم. ما يستطيع حزب الزور أن ينكر هذا، ما يستطيعون. في أحد ينكر هذا؟ في أحد يقول هذا الكلام من الافتراء؟ لا يمكن. أنت المفتري لو ما لو أنكرت هذا، وأنت المتناقض. يا ليتكم تقولون هذا، إن ده حاكم شرعي أبدا. كلمتهم إجماع حزب الزور على أن هذا حاكم غير شرعي، هذا الحاكم غير شرعي. إنما السمع والطاعة بموجب مصلحة بس، كما قلت لك هم يصرحون هذا متولي للأمر وليس ولي أمر. نعم. نعم نعم. من مات وليس في عنق بيعة، من مات وليس في عنق بيعة. نعم جاهلية على المسلم صح، انك امرؤ فيك جاهلي، فيه جاهلية. نعم جاهلية خاصة، انك امرؤ فيك جاهلية كما قال النبي لأبي ذر رضي الله عنه، فاطلقوا على المسلم ما في مشكلة، انما اطلقوا على عصر هذا الممنوع. هذا انت جاهلي في اعتقادك، يعني جاهلي في هذه العقيدة، انت جاهلي في هذه العقيدة، جاهلي في هذا المعتقد، ليست جاهلية مطلقة. نعم.
قال كان يعلن على منبر الكوفة، حتى علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يعلن على منبر الكوفة وهو أمير المؤمنين، يعلن صراحة بأن خير هذه الأمة أبو بكر ثم عمر، والعجب أن الرافضة يدعون ولايتهم لعلي وهم يكذبون علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لأنه إذا قال خير هذه
الأمة، لأنهم ليسوا أتباع علي رضي الله عنه على الحقيقة أصلا بتدين، يسيرون على منهجه، وإلا ما كان في روافض ولا كان في شيعة، لو أنهم أتباع علي حقا ما كانوا شيعة وروافض على هذا المعتقد الخاص. ولذا نحن نقول بأن مخالفة هؤلاء لعلي رضي الله عنه فيما اختصوا به كثيرة جدا، مخالفتهم علي في فضيلة أبو بكر وعمر، مخالفتهم علي في البيع المتعة، مخالفون علي رضي الله عنه في كل شيء، علي منهم براء، ولهذا حرك غلاتهم. نعم.
لأنه إذا قال خير هذه الأمة أبو بكر ثم عمر وهو قد بايع أبا بكر وبايع عمر، يعني أنه كذاب فيما يقول، وأنه منافق بايع على خلاف ما في قلبه، وهذا أكبر طعن في علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومع ذلك يدعون أنهم أولياؤه، وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون.
الله أكبر.
فعلى كل حال نحن نقول إن للنبي صلى الله عليه وسلم خلفاء،
يعني هذه مقتبسة، وإلا هذه لم تكن في علي عن الآية وما كان أولياء المتقون بالنسبة للبيت، ولكن يعني هذا اقتباس، هذا اقتباس، وما كانوا أولياء إن أولياءه إلى المتقون.
فعلى كل حال نحن نقول إن للنبي صلى الله عليه وسلم خلفاء خالفوه في الأمة علما ودعوة وولاية، فهم خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم في أمته في هذه الأمور الثلاثة. قال رحمه الله تعالى في المتن: وبأن أفضلهم وأحقهم بالخلافة أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين.
نعم.
قال رحمه الله تعالى في الشرح: قوله وبأن أفضلهم وأحقهم بالخلافة أبو بكر الصديق، نؤمن بأنه أفضلهم وأنه أحقهم بالخلافة، أما كونه أفضلهم وأحبهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فلأنه سئل أي الرجال أحب إليك، فقال صراحة أبو بكر، وقال علنا على المنبر: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر، والخليل هو صافي المحبة البالغ ذروتها، ولهذا امتنع الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجعل له من أمته خليلا، لأن قلبه قد امتلأ بمحبة الله عز وجل. ونؤمن كذلك بأنه أحقهم بالولاية لوجود شواهد كثيرة، من أهمها ما يلي: أولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم خلفه على أمته في إمامة الصلاة، والصلاة أفضل شعائر الإسلام، فجعله خليفة له عليهم في أعظم شعائر دينهم وهي الصلاة، فكيف لا يكون خليفة في أمور دنياهم؟ ثانيا أن الرسول عليه الصلاة والسلام خلفه على أمته في قيادة الحجيج سنة 9 من الهجرة، والحجاج دائرتهم أوسع ممن في المدينة، فجعله الأمير عليهم. ثالثا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يبقى في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر، مما يدل على أنه الخليفة بعده، حتى يسهل وصول الناس إليه، لأن بابه في المسجد، وحتى يسهل وصوله هو أيضا إلى الناس. رابعا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لامرأة أتته في حاجة فوعدها العام القادم، قالت: أرأيت إن لم أجدك؟ قال: فأتي أبا بكر. وهذا النص وهذا كالنص الصريح على أنه الخليفة من بعده. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم يأبى الله
يعني تعني الموت يعني إن لم أجدك تعني الموت. فقالت الجدين أبا بكر فأتي أبا بكر. فهذا كالنص. وإنما قال الشيخ كالنص الصريح لأن التنصيص على بكر يكون خليفة لم يكن. ولو كان كذلك لو أن النبي نص النص الصريح لما وقع ما وقع من الأنصار في السقيفة، ولما قال أبو بكر نبيع عمر أو كذا، كما نص أبو بكر على عمر، فإن أحدا ما قال بخلاف هذا النص وسمعت الأمة وأطاعت، لكن هو كالنص. ولهذا بعضهم يقول يعني اجتمع على أبو بكر الأمران، يعني البيعة والاختيار والنص بالمفهوم والإشارة، يعني بالإشارة بإشارة النصوص. كون النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأدلة التي ذكرها الشيخ، كون النبي يقول مروا أبو بكر فليصلي بالناس، وكون النبي يجعله أميرا على الحج، وكون النبي يقول فأتي أبو بكر وكذا، هذا كلها إشارات قوية. ومن هنا استدل بها عمر رضيك الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمنك صلى الله عليه وسلم وهو حي أفلا نأمنك بعده. نعم.
وأيضا قال صلى الله عليه وسلم يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. والأدلة على هذا كثيرة، فلا شك أن أبا بكر رضي الله عنه هو أفضل الأمة وأحقهم بخلافة النبي صلى الله عليه وسلم. وهل بايع الصحابة رضي الله عنهم أبا بكر رضي الله عنه؟ نعم بايعوه كلهم، إلا أنه قيل إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لم يبايعه حتى ماتت فاطمة رضي الله عنها، وقد ماتت بعده بأشهر بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وسبب ذلك أنها رضي الله عنها عتبت على أبي بكر رضي الله عنه حين منعها من ميراث أبيها في فدك والمدينة وغيرها، فغضبت عليه لما منعها من ميراث أبيها، لكن أبا بكر قال والله إن قرابة الرسول أحب إلي من قرابتي، ولكن لا أورثها شيئا لم يجعله الله لها. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة، وكيف أعطيها هذا؟ فمنعها، وهذا من شجاعته رضي الله عنه، فهي امرأة صار في نفسها شيء. ويقال إنها لم تبايع أبا بكر، وأن علي رضي الله عنه أجل المبايعة لتطيب قلب فاطمة، وربما كان يراودها أن تبايع هي، فالله أعلم.
نعم، الحقيقة هذا اعتذار يعني من الشيخ، ولكن ليس هذا الاعتذار منقولا، منقول فعلا فاطمة رضي الله عنها كانت قد استفسرت في هذا، لكن لما أعلمت بالسنة فحاشى فاطمة رضي الله عنها ألا ترضى بالسنة، وطابت نفسها بالسنة. لكن فاطمة رضي الله عنها ماتت بعد النبي 6 أشهر، فترة قصيرة، وهي لم تلقى أبا بكر ولا غير ذلك. وقد جاء في آثار أن أبا بكر رضي الله عنه أتى فاطمة رضي الله عنه وكانت راضية عليه، جاء في هذه الآثار. شوف عندك أثر تقريبا شعبي في هذا. وأما علي رضي الله عنه فقد جاء التصريح بما ثبت أيضا صحيحا بلماذا تأخر في البيعة لما أتاه أبو بكر رضي الله عنه في بيته، وكان عمر يريد أن يأتي مع أبو بكر رضي الله عنه، فقال لا أذهب أنا وحدي، لأنه لا يريد أن تقع كلمة أو شيء. وأتاه وصرح علي بما عنده، وهو أنكم تعلمون منزلتنا من رسول الله، ونحن أهل بيت رسول الله، وأنكم جعلتم هذا الأمر دوننا، يعني ما رجعتم إلينا في المشاورة وكذا، وإلا فأنت وأنت وأنت. وأثنى علي رضي الله عنه على أبي بكر، وبين أنه ما ينازع ولا يطلبون خلافة ولا شيء، لكن يعني لو أنكم رجعتم إلينا في هذا الأمر. فاسترضاه أبو بكر رضي الله عنه، طيب خاطره وبين منزلتهم عنده، وأنهم أولى من قرابته هو. فجاء علي رضي الله عنه وأعلن ذلك في المسجد. فالذي كان عند علي رضي الله عنه الثابت الصحيح الذي كان عند علي رضي الله عنه أنه يقول يعني وجدنا في نفوسنا شيئا أنكم لم ترجعوا إلينا في هذا الأمر فقط بس، لا أن علي رضي الله عنه أراد أن يطيب خاطر فاطمة. فاطمة ما كانت غاضبة على أبي بكر، لم تكن غاضبة على أبي بكر رضي الله عنه، لما وجدت في أول أمر كانت تظن أن هذا من حقها، وكانت هذه مسألة مشكلة، كانت هذه مسألة مشكلة، وحاشا فاطمة رضي الله عنها أن تعلم بالسنة ثم تردها، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من خير نساء الأمة إن لم تكن أفضل أمة، هذا قول قوي أن عائشة أن فاطمة رضي الله عنها أفضل نساء الأمة، أفضل من خديجة وأفضل من عائشة، هذا قول قوي. نعم، فحاشاها رضي الله عنها، لكن وردت الروايات، رواية فاطمة مع أبي بكر ورواية علي مع أبي بكر. نعم.
ذكر البيهقي رحمه الله تعالى في السنن الكبرى عن الشعبي قال: لما مرضت فاطمة رضي الله عنها أتاها أبو بكر الصديق رضي الله عنه فاستأذن عليها، فقال علي رضي الله عنه: يا فاطمة، هذا أبو بكر يستأذن عليك. فقالت: أتحب أن آذن له؟ قال: نعم. فأذنت له، فدخل عليها،
يعني جهة غيرة، يعني وجهة كذا، ما هو بشيء في النفوس. نعم.
فأذنت له، فدخل عليها يترضاها وقال: والله ما تركت الدار والمال والأهل والعشيرة إلا ابتغاء مرضات الله ومرضات رسوله ومرضاتكم أهل البيت. ثم ترضاها حتى رضيت. قال البيهقي: هذا مرسل حسن بإسناد صحيح.
نعم، هذا بالنسبة لي أن ما قالتنا عندي شيء، ولا هذا كما قلت لكم مباحثة في مسألة واحدة، وهي مسألة نصيب من الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم نعم، لفظة إيه؟ أي نعم، مرضتكم أهل البيت، يعني طاعة لله، يعني مما يكون عليه المؤمن من طاعات التي تقرب إلى الله عز وجل، محبة أهل البيت والتقرب إلى الله عز وجل بمحبة أهل البيت. نعم نعم، أيوة، يعني من أجل هذه الطاعات، منها طاعة النبي، منها مرضات النبي، مرضات الله، مرضات النبي، مرضاتكم أهل البيت، يعني أن هذا الأمر من الطاعات التي تتقرب بها إلى الله، وليس أنه يتقرب إليهم بطاعة الله، إنما يتقرب بحبتهم طاعة لله. نعم.
قال الشيخ محمد العثيمين رحمه الله تعالى: لكن علي بن أبي طالب رضي الله عنه،
وأما ما جاء أثر علي فهذا في الصحيح، أثر علي لما جاءه أبو بكر رضي الله عنه. نعم.
لكن علي بن أبي طالب رضي الله عنه بايع كما بايع الناس، وكان رضي الله عنه يقول على منبر الكوفة وهو خليفة لا يخشى أحدا، يقول: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر رضي الله عنك يا علي، كان لا يخاف في الله لومة لائم ويقول الحق.
نعم. قول رد على الروافض الذين كانوا يقولون بأنه كان ضعيفا، فلهذا سكت عن أبو بكر وعمر لضعفه، ماذا عسى أن يصنع؟ سبحان الله، وهذا ترد الوقائع. لماذا ما بايع أبا بكر من أول يوم إذا كان ضعيفا ويخاف من أبي بكر وعمر؟ ليه ما بايع من أول يوم مثلا؟ الأمر الثاني، لما صار خليفة وصار أمير المؤمنين، لماذا ما جهر بمعاداة أبي بكر وعمر؟ جبان وهو خليفة وهو أمير المؤمنين. نعم.
قال: قوله ثم عمر بن الخطاب الذي حصلت له البيعة بعهد أبي بكر، يعني أن
يعني هذه المسائل إخواني دقيقة الحقيقة، لأنها تسمى يعني هي فوارق في التاريخ، مثلا زي قصة فاطمة رضي الله عنها وقصة علي رضي الله عنه في تأخر البيعة، دي فوارق في التاريخ استغلها الروافض في النيل من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ولهذا تحقيقها مهم جدا، فهذا مرسل حسن مرسل الشعبي ذكر البيهقي في إتيان أبو بكر لفاطمة رضي الله عنها واسترضائها بمعنى إخبارها بهذا الأمر وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قلت لكم الفترة ماذا؟ فترة قصيرة، كل الذي عاشته عائشة بعد فاطمة بعد رسول الله 16. ولدى النبي قال قبل أن يموت لما أصر لها بالشيء فضحكت ثم فحزنت ثم ضحكت، فكان ما قال لها النبي بأنك أكثر أهل بيتي لحوقا بي، أقرب أهل بيتي لحوقا بي. فماتت فاطمة رضي الله عنها بعد النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر. نعم.
شيخنا القاضي عياض في شرح مسلم
نعم
قال: وفي ترك فاطمة منازعة أبي بكر بعد احتجاجه عليها بالحديث التسليم للإجماع على قضية أنها لما بلغها الحديث وبين لها التأويل تركت رأيها، ثم لم يكن منها ولا من ذريتها بعد ذلك طلب ميراث.
نعم تمام، هذا قال في
شرح مسلم.
تمام، أعيده حتى اكتبوا هذا يا أخوان، اكتبوا هذه لأنها مهمة. قال القاضي عياض،
يعني يا شيخنا في حديث أبي بكر رضي الله عنه لما جاء العباس وعلي يطلبان الميراث، فقال القاضي عياض: وفي ترك فاطمة منازعة أبي بكر بعد احتجاجه عليها بالحديث التسليم،
وفي ترك
فاطمة منازعة أبي بكر بعد احتجاجه عليها،
يبقى تركت منازعة أبي بكر بعد احتجاجه
عليها بالحديث التسليم للإجماع على قضية أنها لما بلغها الحديث وبين لها التأويل تركت رأيها. ثم لم يكن منها.
يبقى هذا هو الصحيح. لكن إقام بقى عداوة بين فاطمة وأبي بكر رضي الله عنه، هذا إنما ينفخ فيه من ينفخ من الشيعة، وبين لها تأويل تركت رأيها. نعم.
ثم لم يكن منها ولا من ذريتها بعد ذلك طلب ميراث.
نعم.
ثم قال بعد ذلك: وأما ما ذكر من هجران فاطمة أبا بكر رضي الله عنه فمعناه انقباضها عن لقائه، وليس هذا من الهجران المحرم الذي هو ترك السلام والإعراض عند اللقاء.
ما أبدا ما حصل هذا كلام، هنا غير ثابت. قباضها فين؟ ما الدليل؟ وقد أتى في بيتها ورضيت، وهي تقول أصلا علي رضي الله عنه أترضى لما جاء يستأذن؟ قالت أترضى ذلك، أتحب ذلك، يعني أن يدخل علي وكذا، وما كان عندها أي اعتراض ولا انقبضت. نعم.
قوله في هذا الحديث فلم تكلمه، يعني في هذا الأمر أو لانقباضها لم تطلب منه حاجة ولا اضطرت إلى لقائه فتكلمه.
نعم.
ولم ينقل قط أنهما التقيا فلم تسلم عليه ولا كلمته.
نعم تمام، اللي هو لفظة فلم تكلمه، هذه لفظة تستند إليها، أي لم تكلمه في هذا الأمر. لماذا؟ لأنها استقرت السنة عندها وتركت رأيها لما أخبر به أبو بكر رضي الله عنه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كان أبو بكر مخطئا في هذا لناقشته علميا، ولا ناقشه علي علميا، ولا ناقشه الصحابة رضي الله عنهم، هذا بمحضر الصحابة، ولم يخالف أحد أبو بكر رضي الله عنه في ذلك. ولهذا أبو بكر لما جاء عباس وعلي بعد موت عمر، لما جاءوا عباس وعلي وكذا بعد موت أبي بكر رضي الله عنه قال هذا، وأشار إلى أنه قد ولي الأمر أبو بكر رضي الله عنه وقام بالسيرة الحسنة في كذا وأخبر بالنص ثم أنا على ضربه وطريقته. نعم نعم أثر علي. نعم.
في صحيح البخاري رحمه الله تعالى،
هذا آخر عليه في صحيح البخاري. نعم.
ساق بسنده عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله عليه بالمدينة، وفدك وما بقي من خمس خيبر. فقال أبو بكر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة، إنما يأكل آل محمد صلى الله عليه وسلم من هذا المال، وإني والله لا أغير شيئا من صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حالها التي كان عليها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أعملن فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئا، فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت، وعاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا من الاختصار. فوجدت في نفسها أولا، ثم إنه رضي الله عنه لما بين لها السنة وبين لها كذا تركت رأيها لما أخبر به من السنة، فلم تكلمه في هذا الأمر بعد. نعم.
وعاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم ستة أشهر.
لماذا هذا التأويل؟ لأنها كلمته ورضيت عنه وجاءه في البيت كما ذكرنا في أثر الشعب. نعم.
وعاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم ستة أشهر، فلما توفيت دفنها زوجها علي ليلى ولم يؤذن بها أبا بكر وصلى عليها.
ليس لأن فيها أجر، لكن لما مات دفنها ليلا ولم يؤذن أبا بكر عدم المشقة عليه. نعم.
وكان لعلي من الناس وجه حياة فاطمة، فلما توفيت استنكر علي وجوه الناس فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته، ولم يكن يبايع تلك الأشهر، فأرسل إلى أبي بكر أن ائتنا ولا يأتنا أحد معك كراهية لمحضر عمر. فقال عمر: لا والله لا تدخل عليهم وحدك. فقال أبو بكر: وما عسيتهم أن يفعلوا بي؟ والله لآتينهم. فدخل عليهم أبو بكر فتشهد علي فقال: إنا قد عرفنا.
اسمع بقى كلام علي رضي الله عنه بارك الله فيك حتى تعلم موقف علي من أبي بكر. نعم.
فقال: إنا قد عرفنا فضلك وما أعطاك الله، ولم ننفس عليك خيرا ساقه الله إليك.
إيه، ما حسدناك على هذا، ولا وجدنا في نفسنا شيئا، فأنت صاحب الفضل والمكانة. وقد كان علي وغيره من الصحابة يتحدثون بهذا، بأن أفضل الأمة بعد نبي أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. نعم.
ولكنك استبددت علينا بالأمر، وكنا نرى لقرابتنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم نصيبا، حتى فاضت عينا.
نصيبا في المشورة، هذا الأمر في المشورة وليس في الخلافة، في المشورة. نعم. حتى هذا فاضت، تفسر الشفرات الآن، ولا أقول مثل هذه الأحاديث هي التي يستغل ومن يستغلها. نعم. لكن لا بد من جمع الحديث بعضها إلى بعض، ولا بد من تفسير بما يطابق الأحاديث الأخرى والوقائع السليمة الصحيحة. نعم.
حتى فاضت عين أبي بكر، فلما تكلم أبو بكر رضي الله عنه قال: والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي.
نعم.
وأما الذي شجر بيني وبينكم من هذه الأموال فلم آل فيها عن الخير، ولم أترك أمرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه فيها إلا صنعته. فقال علي لأبي بكر: موعدك العشية للبيعة. فلما صلى أبو بكر الظهر رقى علي المنبر فتشهد وذكر شأن علي وتخلفه عن البيعة وعذره بالذي اعتذر إليه، ثم استغفر وتشهد علي فعظم حق أبي بكر، وحدث أنه لم يحمله على الذي صنع نفاسة على أبي بكر ولا إنكارا للذي فضله الله به، ولكننا نرى لنا في هذا الأمر نصيبا، فاستبد علينا فوجدنا في أنفسنا، فسر بذلك المسلمون وقالوا أصبت، وكان المسلمون إلى علي قريبا حين راجع الأمر المعروف.
نعم. هذا هو حتى معلش كلام ابن حجر على قوله فولها علي فاطمة مواضع فعلا تكلمه وكذا في الشرح. نعم. نعم. اللي هو اي اثر الان ده بعد موت فاطمة. نعم. في حياة فاطمة ليه؟ أي تعارض؟ طيب تمام خلاص، هذا أمر مين؟ كيف تتكلم؟ أبدا، هذا الذي كان في حياة فاطمة رضي الله عنها مع فاطمة استرضاء لفاطمة وبيان الأمر لها الشرعي. أما أمر علي في مسألة المبايعة وليس المال، لكن أبو بكر شمل يعني قال هذا الأمر كيت وكيت وكيت، حتى هذه الأموال التي كانت ما شجر بينه وبينه فيها إنما رجت فيها إلى سنة رسول الله. يعني أبو بكر رضي الله عنه يسترضي عليا ويبين منزلة البيت عنده. فأما ما يخص فاطمة رضي الله عنها هذا كان في حياته، إنما هذا الأمر هو أمر المبايعة وليس أمر المال. علي ما نقش في مسألة المال. نعم
كلام النووي شيخنا في في تأخر البيع بيعة علي.
نعم
قال أما تأخر علي رضي الله عنه عن البيعة فقد ذكره علي في هذا الحديث واعتذر إلى أبي بكر رضي الله عنه، ومع هذا فتأخره ليس بقادح في البيعة ولا فيه. أما البيعة فقد اتفق العلماء على أنه لا يشترط لصحتها مبايعة كل الناس ولا كل أهل الحل والعقد، وإنما يشترط مبايعة من تيسر إجماعهم من العلماء والرؤساء ووجوه الناس. وأما عدم القدح فيه فلأنه لا يجب على كل واحد أن يأتي إلى الإمام فيضع يده في يده ويبايعه، وإنما يلزمه إذا عقد أهل الحل والعقد للإمام لانقياد له وألا يظهر خلافا.
يلزمه الانقياد طالما النبوي من جهة الحل والعقد يلزمه الانقياد. نعم
وألا يظهر خلافا ولا يشق العصا، وهكذا كان شأنه.
إنما يقضح بقى فيه، إذن يقضح في الإنسان ألا يكون في عنق بيع، هذا ليه يقضح في الإنسان، فمن مات وليس في عنقه بيعة. نعم
وألا يظهر خلافا ولا يشق العصا، وهكذا كان شأن علي رضي الله عنه في تلك المدة التي قبل بيعته، فإنه لم يظهر على أبي بكر خلافا ولا شق العصا، ولكنه تأخر عن الحضور عنده للعذر المذكور في الحديث.
فقط لا شيء في نفسي من هذا الأمر، ثم إنه رضي الله عنه طيب نفسه، وفي هذا بيان خلق أبي بكر رضي الله عنه. ما قال أنا ما يعنيني هذا وكذا، لا أبدا، أبو بكر رضي الله عنه كان رحيما لا سيما مع آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالكل يعتقد أن له من الفضل والمكانة ومن مزيد المودة والمحبة ما له. ولهذا لما قال علي تأتي ولا تأتي، ولا أتي معك أحد، تأتي وحدك، وعمر قال لا لا بد أن أتي معك، قال ماذا عسى أن يصنع، تخيف عليه ماذا عسى أن يصنع. نعم ولا يقال في نفس علي من عمر شيئا شيء أبدا، بل عمر أبو علي على منبر الكوفة يقول خير هذه الأمة بعد النبي أبو بكر ثم عمر. لا بد الأحاديث كلها تجمعها، دعك من الشغل اللي هو مجالس العرفية ده، يعني علي ما أراد عمر أصلا كان في حاجة في نفسه ما أدري إيه، زي ما تسمع عائشة وتروى كما في الصحيح، فخرج النبي وهو مريض بين العباس ورجل آخر، كان الآخر هذا علي ولم تسميه لأنه كان في شيء في نفس عائشة الشغل اللي هو بتاعنا احنا بقى في العزب والكلام من ده، يعني دعك من هذا، هذا يستغل ماذا يا اخوان، هذا يستغل المغرضون. لكن الحمد لله عائشة التي تقول هذا وأنت تؤول هذا تأويل، هي عائشة التي كانت تحيل على علي إذا بعي فاستفتي، فإنه كان يلزم رسول الله لما كان يسأل عن تسأل عن الأمر من أمور الرسول الله فتقول إذا بلا علي. فمثل حل الإشكالات في مثل هذه الوقائع مهم، لأنه لو ترك بلا حل قد يترك رواسب، يترك رواسب. أما أبو بكر وعمر فقد أجمعت الأمة على فضلهما. نعم
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري قوله فغضبت فاطمة فهجرت أبا بكر فلم تزل مهاجرته، في رواية معمر فهجرته فاطمة فلم تكلمه حتى ماتت ووقع عند عمر بن شبت.
يبقى الجملة هذه نقف مع ابن حجر في الجملة هذه. طيب
ووقع عند عمر بن شبة من وجه آخر عن معمر فلم تكلمه في ذلك المال.
يا الله أكبر. شوف الروايات، شوف يا أخوان الروايات، يا الله يا الله، فسر بعضها بعضا. شوف أهل الزيغ يأخذون مثل هذه اللفظة ويطيرون، تقول تعالى خذ الرواية الأخرى، هو ما صدق أن يجد مثل هذه ليشنع، لأنه ما يريد الحق، يريد التشنيع، يريد ماذا؟ التشنيع. ها في رواية
في ووقع عند عمر بن شبة من وجه آخر عن معمر فلم تكلمه في ذلك المال.
الله أكبر الله أكبر، يعني مثل ما قال القاضي يعني في هذا الأمر. نعم نعم.
وكذا نقل الترمذي عن بعض مشايخه أن معنى قول فاطمة لأبي بكر وعمر لا أكلمكما أي في هذا الميراث، وتعقبه الشاشي بأن قرينة قوله غضبت تدل على أنها امتنعت من الكلام جملة، وهذا صريح الهاجر. وأما ما أخرجه أحمد وأبو داود من طريق أبو الطفيل قال أرسلت فاطمة إلى أبي بكر أنت ورثت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورثت رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أم أهله؟ قال لا بل أهله. قالت فأين سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله إذا أطعم نبيا طعمة ثم قبضه جعلها للذي يقوم من بعده، فرأيت أن أرده على المسلمين. قالت فأنت وما سمعت؟ فلا يعارض ما في الصحيح من صريح الهجران ولا يلوم.
فأنت ها
وما سمعت
يعني هذه السنة، فأنت إلزم ما سمعت. نعم.
فلا يعارض ما في الصحيح من صريح الهجران.
رحم الله ابن حجر. يا أخواني هذا الرجل فرض نفسه، فرض نفسه في الحديث والرواية، فرض نفسه. تقول لي بقى متأخر، تقول لي متكذب، تأخر عنا الله يكرمك، تأخر عنا نحي وعد هناك الله يكرمك، ما تشغلناش تشغلناش، اقعد مع اللابتوب بتاعك ده، لابتوب ايه مع الرواية دي، لابتوب ايه مع جمع الطرق هذا، لاب وتوب، هذا عجيبة والله، شغلونا والله يا اخوان. متأخر ايه ومتقدم ايه يا رجل؟ علم خذ يا رجل، جاءك متأخر، جاءك متقدم، امامة في الامة الى يوم القيامة، امامة في الامة. هذا الرجل حقيقة علم علم. ومما يحضرنا ايضا من ان الله عز وجل جعل هذا الرجل حقيقة منزلة في دعيم، ان الحافظ عند الاطلاق هو ابن حجر، والالفاظ اللي عند الاطلاق تنسحب لواحد ويتداول اهل السنة، اعتقد انها من عاجل بشرى المسلم. تقول شيخ اسلامي يبقى ابن تيميه، ما تقول امام اهل السنه يبقى احمد، الحافظ مين؟ اما اقول لك قال الحافظ، قال ما يحتاج في الفتح هذا، ما يحتاج، قال الحافظ. شوف الامه فيها كم من حفاظ، لكن تقول قال الحافظ ابن حجر. هذا الرجل جدد الله، ان الله يبعث على راس، بنص حديث النبي، على راس كل 100 سنه من يجدد له دينه في أبواب، وقد يشتر من الإنسان في عدة أبواب. فالحافظ ابن حجر في هذا العلم مما جدد الله به هذا العلم سبحان الله. شوف شيخه الحافظ العراقي علم أيضا في هذا العلم، علم. لكن ابن حجر رحمة الله عليه نفع الله به في هذا العلم نفعا عظيما، أخذ يا أخواني علوم المتقدمين، ما كان ابن حجر متمرد عن المتقدمين، أخذ علوم المتقدمين فهذبها وقربها وقعدها. يعني ابن حجر في الحديث نظير ابن تيمية في الاعتقاد، ابن حجر في الحديث، ابن حجر في الحديث ها نظير ابن تيمية في الاعتقاد. شوف اللي صهر لك منهج السلف وقربه لك بأعلى صياغة ومصداقية، الحافظ ابن حجر في حديثها كذا. حافظ ابن حجر في هذا العلم قدمه لك كما قدم ابن تيمية رحمه الله تعالى اعتقاد السلف سهلا يسيرا بالعبارة المختصرة، فهو مجدد في هذا العلم رحمه الله. عجيب هذا الرجل سبحان الله في هذا العلم، فهو من المجددين الذين الذين أشار النبي صلى الله عليه وسلم إليهم أنهم في على رأس كل 100 سنة يبعث الله عز وجل من يجدد. إذا كان شيخنا الشيخ ابن باز الإمام العلم إمام العلم في علم الحديث وغيره رحمه الله، له مصنفات فيه دقيقة، له كلام في الرجال، له ترجيحات متزنة اتزان فيها على وفق اتزان في الترجيحات في الأحكام. رجل في هذا العلم عجيب، ومع ذلك يعتبر الشيخ الألباني من مجددي هذا الزمن في هذا العلم. الشيخ الألباني من المجددين رحمه الله، تكلم عليه كلام على الأئمة، والله تكلم عليه على الشيخ الألباني كلام على الأئمة رحمه الله. هذا في زمانه ما سمعنا الشيخ يقول متقدم متأخر، الألباني ما أدري إيه متقدم متأخر، ما سمعنا هذا الكلام إلا من الصغار. لما هذا الكلام يقول علماء، ما يقول علماء، وكلام ما يقول علماء لا تعتني به، كلام ما يقول علماء لا تعتني به، وقوفك معه مضيعة للوقت. لكن الكلام اللي يقول العلماء تقف معه ولو غلط. ليه؟ لأنه كما قلت لك خطأ العلماء مقارب للصواب، خطأ العلماء مقارب للصواب. خطأ العلماء ليس شذوذا، نادر جدا شذوذ في العلماء، لكن خطأ العلماء يقارب، والخطأ الذي يقارب تنتفع بالطريقة إليه وطريقة الاستدلال، وتنتفع جدا بخطاء العلماء. شوف أنت ترجح خلاف ابن عثيمين في الآن في خليفة الله، لكن كلام قوي جدا في التفصيل، هذا يكاد يكون صوابا، هذا خطأ العلماء. أما غير العلماء لا تعتني بهذا، بارك الله فيك. لكن المسموح لك حاجة واحدة، تقول هذا متقدم ومتأخر بتاريخ الوفاة بس، هذا المسموح لك. طبعا لا شك أن سنة 100 وسنة 200 غير سنة 1200، بس هذا المسموح لك. الإمامة والنجابة والعلم وكذا لا شك في المتقدم أكثر من المتأخر. أما تحاكم إلى حق، إلى قواعد العلم، أصابها المتقدم أو أخطأها، أصاب المتأخر أو أخطأها. تنافسك الآن تنتقد أو تنقل ما ذكر علماء من تساهل عند بعض المتقدمين وتشدد عند بعض المتقدمين، مراتب المتشدد والمتساهل المتوسط، هذه ما ليس في المؤخرين متأخرين فقط، هذه في المتقدمين كذلك. يعني ايه متشدد؟ يعني ايه متساهل؟ يعني ايه متوسط؟ إذن في وقفة حتى مع المتقدمين. فالحافظ ابن حجر رحمة الله عليه أعطاه الله عز وجل في هذا العلم ما هذبه وقربه. وأقول عبارة أيضا ضعها، يلا هذا صباح ابن حجر، ابن حجر مرقاتك إلى المتقدمين. ابن حجر وأضرابه رحمه الله مرقاتك إلى المتقدمين. فالطريق إلى فهم الأوائل ونقل كلامهم وأحكامهم، ابن حجر مرقاة مهمة فيه، ابن حجر مرقاة مهمة فيه، مرقاة مهمة فيه. فأنا إلى المتقدم لابد لي من طريق مأمون يا أخوان. هذا الطريق المأمون يبدأ من المعاصرين ثم المتأخرين لأصل من المتقدمين. واجتمع لهؤلاء علم الرواية والدراية. نحن الآن نتكلم، شوف تخريجات هذه لمين؟ النووي وابن حجر الممتعة هذه القائمة على جمع الطرق الروايات ليفسر بعضها بعضا. يمكن لعلك لا تجد مثل هذا الجمع من التأويلات في المتقدمين بهذا الأمر. تسنى لهم ما تسنى، فهؤلاء مرقاة لنا. وبعدين أنا أرجع صراحة لأهل الصنعة، أنا ما عندي وقت أضيعه كطالب علم مع كلام صغار، أنا عندي أرجع لأهل الصنعة. من هو اللي أخرج ابن حجر من هذه الجملة ومن هذا الطريق ومن هذا الباب والرد على ابن حجر وتسفيه علم ابن حجر وغير ذلك، من هو أصلا من العلماء أهل الشأن؟ أهل الشأن هذه أمور لابد نرثها ونورثها. لما يكون عندي في هذا العصر عند المعلمي عند الألبان عند شكر لازم أحترم هؤلاء أحترم نجابتهم. كثير من الذين يعترضون على الألبان يتعنون فيه، والله ما مسكت أيديه في هذا العلم وتعلموا إلا على كتبه أولا كثير منهم، ثم بعد ذلك لما تعلم على كتبه رحمه الله تعالى صار ماذا؟ صار ينتقد ويجعل خطأ قاعدة ينحت ونحت ليقول الألباني خالف قواعد المتقدمين. بني تخالف في حكم حديث لا تجعل، لماذا جعلتها قاعدة؟ لماذا جعلت الألباني عدوا للمتقدمين مخالفا لهم؟ والألباني هو من يعظم هؤلاء. الألباني ما يعظم المحدثين فقط، يعظم المحدثين ويعظم الفقهاء. الألباني ليس متمرد عن الأمة، الألباني أثري، أثري في النصوص، أثري في الفهم رحمه الله تعالى، يلجأ إلى العلماء في التأويلات. ولهذا لما وضع لك كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كتاب أحكام الجنائز، ملأ وعبأ من كلام الفقهاء، بل وضع مقدمة في مقدمة كتاب صفة الصلاة يبين موقفنا موقف الأمة من الأئمة الأربعة، كيف أن مذهبهم كان السنة. مش هو ده الألباني يا أخوان؟ أخواني كن منصفا، كن منصفا. ولما نجد شيخنا الشيخ ابن باز وشيخنا الشيخ دول مش متخصصين ما شاء الله، وانت متخصص يعني، دول مش متخصصين ما شاء الله عليه، هنترك كلام ابن باز والألباني والعلماء ومقبل مش متخصص، مقبل في الكلام وفي الألباني كمان مش متخصص مقبل، ولما تريدون الاستدلال على مخالفتكم يأتي الواحد بكلام لطلبة علم، لطلبة علم. هذا باب يا أخواني بارك الله فيكم لا تسمعوا فيه للصغار، هذا باب لا تسمعوا فيه للصغار، هذا باب، هذا الفن وهذا العلم العظيم له أهله في كل زمان، وهي حلقة متصلة سلسلة يرتبط كل حلقة تتصل بالحلقة التي سبقت، كل حلقة تتصل بالحلقة، تعرف السلسلة هكذا العلم هذا. فمن المحطات المهمة في تاريخ علم الحديث محطة الحافظ العراقي وتلامذته، وقد برز فيهم الحافظ ابن حجر حتى تقدم الحافظ العراقي من جهة الشمول والتأصيل، وإلى الحافظ العراقي ليس سهلا رحمه الله في هذا. دي محطة، دي مدرسة جددت، جدد الله بها في هذا العلم، مدرسة الحافظ العراقي وتلامذة الحافظ العراقي رحمهم الله رحمة واسعة. لا بد من معرفة هذا التاريخ، هذا التاريخ والحفاظ على هذا الكيان والحفاظ على ميراث الأمة لا يخترق من صغار حتى يكاد يزول الحق في هذا التاريخ نتيجة تسلط الصغار وسطحية من يتلقى عنهم. كل من تسمعه يقول متقدم نأخذ، متأخر لا، متأخرون لهم، متقدمون لهم، اعلم انه سطحي في هذا العلم، اعلم ان هذا مقلد، اعلم ان هذا يفتح باب شر على الأمة. كل علم له قاعدته، هذه القاعدة تؤخذ، فمن أصاب يقال أصاب كان من المتقدمين وكان من المتأخرين، ومن أخطأ يقال أخطأ كان من المتقدمين أو المتأخرين. كأي علم من العلوم قد يصيب متأخر ويخطئ المتقدم، وما أحد إلى يومك هذا قال اجتمع المتقدمون فوضعوا قواعد مدرسة المتقدمين، اجتمع المتأخرون فوضعوا قواعد. إنما دي منحوتة في أذهان البعض، منحوتة في أذهان البعض. ولهذا بعضهم يضطر إلى أن يقول إلا من كان متأخرين على وفق قواعد المتقدمين. كل مشاهير الأمة في العلم هم على قواعد المتقدمين، الباني، معلمي، أحمد شاكر، كلهم على قواعد المتقدمين. يخطئ الواحد في الحكم أو كذا عادي، كما يخطئ الأول، كما يخطئ الأول، كما يخطئ ابن حبان، كما يخطئ الحاكم من أساطين هذا العلم، كما يخطئ الترمذي أبو عيسى، كما يخطئ أحمد، كما يكون هناك أوهام. ما كان معنا بالأمس حديث الاستسعاء عند البخاري، البخاري يبوب في كتاب العتق به حديث أبو هريرة رضي الله عنه من طريق قتادة، ثم يختلف الروى في ذكر الاستسعاء. همام يذكر أن قتادة إنما ذكره رحمه الله من قول دفوتيا. طيب أحمد نفسه يقول الاستسعاء ما ثبت في حديث، ابن المنذر يقول كذلك. طيب صاحب الصحيحين لا يقولان ذلك، بل يذكرون هذا مرفوعا. ولهذا البخاري المتألق لما يأتي إلى هذا الخبر ويعلم ما فيه يذكره من طريق جرير بن حازم عن قتادة، ثم يذكر سعيد بن أبي عروبة ليدعم به طريق سعيد بن أبي عروبة، ثم يقول بعدما ذكر الخبر قال وتبعه حجاج بن حجاج وأبان وموسى بن خلف، ثم قال واختصره شعبة. يعني وجدت في طريق شعبة عدم الاستسعاء فهو اختصار وليس إنكار. يبقى أنا ما أتي إلى قول أحمد، هذا أحمد يقول هذا، والبخاري يقول خلافه، ومسلم يقول خلاف هذا، والبخاري يذكر المتابعات هذه، وابن حجر يأتيك يقول وهؤلاء يعني سعيد بن عروبة أثبت في قتادة من همام، لأن هذا كان ملازما له. وإن يدعو اختلاطا وكذا فإن صاحب الصحيح حيني ما ذكر لمختلط بعد اختلاط قط، كل ما روى عنه بخاري ومسلم ممن اختلطوا لم يروا عنهم قبل بعد الاختلاط. اعلم هذا جدا، قواعد كده مسلمات، هذا مدلس خبر بخاري ومسلم ليس التدليس، هذا مختلط خبر بخاري ومسلم ليس في حال اختلاط كده. خدها قاعدة وامشي يا رجل، امشي يا رجل، امشي يا رجل، لا تقف بارك الله فيك مع قواعد صغار. فهذا علم لا بد يؤخذ بتؤده بتؤده بتؤدى. لكن مشكلة ان احنا اشتغلنا بالخارطة قبل القاعدة، وظنوا ان العلم هو الخريطة، واجلس طول عمرك تدرس قواعد طالما انك ما مسك، طالما ما طلع ما خرج لك مؤلف يبقى انت لست من اهل هذا الفن. ولهذا بدأوا بالخارطة قبل القاعدة، لان الخارطة فيها نشوة. ايوه وزع جذع، وسع ووزع، يلا إن شاء الله حجة جميلة، شهر واحد تخرج رغيف أحمر، بس عجينة أحمر من فوق نعم، لكن عجينة عجينة. اصبر يا أخي، اصبر 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 على القاعدة، اصبر شوية على القاعدة، هي الأساس، هي القاعدة هذه هي الأساس. ولهذا ما وجه أهل السنة إلا إكبارا للحافظ ابن حجر والحافظ ماذا؟ الحافظ النووي، مع وجود مخالفات، لأن رفعوا السنة كثيرا هذه المخالفات لأنه غاب عنهم الحق فيها، فأعلم الله أنهم لو عرفوه لأعلنوا، وما جملوا في دين الله. لهذا حفظ القدر، ونحن نرث هذا الفضل لهما من علمائنا، ونحن نعلم قدرنا. غاية ما نسعى إليه أن نفهم كلام علمائنا، لا أن نخالف علمائنا فيما اتفقوا عليه، نعم سنبقى ندرس الطحاوية، سندرس السفارنية، سنثني على ابن حجر والنووي، نعم لأن علماء على هذا، ولن أتركهم لك أنت. هذا يقوله هشام الحداد، تخيلوا الحداد. طبعا المنطقة دي منطقة الحداد بيضرب أربع جهات على طول، لا ده قنابل عنقودية صح؟ هذا هو. الحمد لله أبدا فضل الله عز وجل، ما نتكلف أحد إلا بعلم وديانة نحسبها الله أحد، عندنا أدلة، لا نحن نهرب نريد أن ننفع نفسنا حددية فنتكلم في ابن حجر، لا يا أخواني، لا لا يا أخواني، ما نتكلم في أحد إلا بعلم وورع فيما نعلمه من دين الله عز وجل أبدا، وندلل عليه. وهات خلاف هذا الكلام، يلا هات لي علماء أنا خالفوا هذا الكلام، يلا من العلماء خالف هذا الكلام؟ محمود الحداد ما هو من علماء، من هو هذا؟ نحن أتباع حداد ولا أتباع جهني ولا أتباع بشميل ولا لسنا، ما لنا ولا هؤلاء، ولا حلبي ولا مأربي ولا عدوي ولا الصغار دول، ولا سعد ولا مليباري، ولا فين دول؟ ما عملوا هؤلاء؟ فإن من عدم احترام الإنسان لعقله أن يضيع وقته مع أمثال هؤلاء غير العلماء. كما قلت لكم أنت منتفع مع العلماء إن أصابوا وإن أخطأوا، منتفع يربونك بأخطائهم، حتى الخطأ تتربى عليه، ينمو عقلك ويرقى عقلك لتعرف منح العلماء ولو أخطأ. لهذا نصيحتي لنفسي أولا قبل إخواني، كن عاقلا، كن رشيدا، لا تضيع حياتك ولا تضيع وقتك، خذ هذا العلم بقاعدته وإمامته. أنا لما أقول ابن حجر يقول، النووي يقول، لما أقول ده يعني هذا من المتقين الحافظ العراقي يقول، فضلا بقى عن الأئمة الكبار طبعا الذين لا نزاع فيهم، هذا أكون قد احترمت العلم وأهله ودواوينه. عيشوا مع دواوين العلم ومع أئمته ومع قواعدهم. لهذا إن ربطت الأمة بكتبهم وأقوالهم وعلومهم وقواعدهم فجزاك الله خيرا. إنما العلم المجمع والمقمش من أوراق دون مصدر ودون رجوع إلى أصل ما في فائدة. في النهاية أنت طالب علم لفلان، شيخ فلان، هذا في النهاية تردد أقوالك الببغاء من حيث تزعم أنت أنه يحرم التقليد. فإن نزلت إلى الفتح أو إلى شرح مسلم وجدت علما غزيرا للنووي، وجدت علما غزيرا مجمعا حصل به نفع عظيم وتقريب سنة، لا شك أن الحافظ ابن حجر قام على تقريب السنة يا إخوان، فيما يتعلق بالرواية، فيما يتعلق بالدراية وتقعيد وكلام في رجال، ما الذي تركه لك الحافظ ابن حجر؟ كل باب ضرب بسهم فيه رحمه الله رحمة واسعة، حتى صار الناس عيالا عليه وعلى كتبه، ما أحد ينكر هذا. واللي يقول لك أنا طالب علم قوي في الحديث ولا شأن لي بكلام بكتب ابن حجر، نقول لا يمكن، لا يمكن أنت تمني نفسك. لكن العلماء في هذا العلم وفي كل علم طبقات، وليس في المتأخرين زمانا من في قدر الأولين، هذا نقوله، نقوله طبقات، كما تفاوت في الطبقات في الزمان الأول كيف بالمتأخر منه، متأخر زمانا لا يكون في طبقة المتقدم سواء في هذا العلم أو في غيره. ابن تيمية ليس في طبقة أحمد ومالك والشافعي، وإن ملأ الدنيا علما، رجل كأنما وضع العلم بين عينيه، المؤصل السلف المقرر، ولكن ليس في طبقة أحمد ومالك والشافعي، ولا أحمد ومالك في طبقة السبعة وصدر هذه الأمة من سعيد بن المسيب وابن سيرين والزهري، دي طبقات، وهذه النظرة الوسطية، نعرف الطبقات ونعرف لأهل الفضل فضلهم، لكن في نفس الوقت نأخذ قواعدهم متزنة، فيه اتزان في التلقي والقراءة. ولهذا أنا دائما أركز معكم، جل الطلب طريقة، ولو عرف الإنسان الطريقة فقد وصل. لي يا أخوان، إذا عرفت المنبع الصافي وحملت الإناء الصافي فما عليك إلا أن تضع دلوك، بس ده الباقي. لكن المشكلة أن تعرف المنبع الصافي وأن يكون معك الإناء الصافي، هي دي المشكلة. لكن إيه المشكلة بعد ما أعرف الإناء المنبع ومعي الإناء؟ إيه المشكلة؟ ها، ضع الدلاء، ضع دلوك، هذا يأتيك إن شاء رب العالمين، وتشرب منه على قدر ما يفتح الله عليك. لكن أي قدر تأخذه من هذا المنبع الصافي لا يضرك، ما يضرك. فهذا ليس سهلا يا أخواني، ليس سهلا. كم من طلبة علم تفرعوا في هذا العلم وتوسعوا وكتبوا عندهم كتب ومتخصصون في هذا فقط، يعني تجدوا خارجي لكن في هذا العلم متخصص، ولكن ما تجد مثل هذه النظرات السوية. إنما تجد جمع الناس حول فهمه، هو فهمه ويصرف للناس فهمه. ولهذا تجد الطالب يقول شيخنا يقول، شيخنا يقول، شيخنا يرى، شيخنا يفعل، شيخنا كذا إلى آخره، ليس يربط بهذا. ولا أدل على هذا من مدرسة المدعو عدوي، واضح ظاهرة جدا كيف يدرس وكيف يمشي في هذا العلم. وإن زعم أن المدرسة مدرسة حديثية، لكن كيف يمشي؟ ما لي دخل بعقيدتي، ما لي دخل، لكن أقول حتى في هذا وغيره. شوف كل واحد يزعم أن له مكانة في هذا العلم، فين هي المدرسة هذه اللي احنا نراها؟ فين هي المدرسة هذه؟ فين؟ خلاف الأكابر من أهل العلم، خلاف الأكابر من أهل العلم. فمعرفة الطريق هذه تقصر الطريق. من عرف أن طريقه من هنا خلاص وصل يا أخوان، يصل بعد 10 سنين مش مشكلة، أنا همشي في هذا الطريق بس الحمد لله لا في عطب ولا أخشى على نفسي فيه، وهذا هو الطريق. المهم يمشي من هنا، وأنا بقى أمشي كل يوم خطوة، كل يوم كيلو، المهم إن هذا هو طريقي، عرفت طريقي بس. لكن المشكلة أنك تضيع، ما تعرف فين طريقك. كل ما تمشي ولو كنت راكبا سيارة يقال الطريق مسدود، فتعود فتنحى منحا آخر. واسمعوني والله يا أخوان، خذوا نصيحتي، أفتنا في العالم الإسلامي في كثير من هذه البعيدة عن العلماء، يعني مصر ما عندنا أكابر عشان نقول نرجع إليهم، ليبيا، جزائر، كذا، المملكة يا أخواني، يا أخواني في جزائر، في تونس، في كذا، في كذا، في كذا، في كذا إلى آخره. أهم شيء معرفة الطريق، والطريق هذا يا أخواني ملخصه كتاب هو أصل وإمام هو شيء. ذكر الحاكم مما جاءنا ببعض إخواننا، كلمة الحاكم في معرفة الحديث، الأصل سلاح، الأصل سلاح، كلمة عظيمة هذه عاميا في كل شيء، الأصل سلاح. يقول العوام ايه يا اخواني؟ ها، على الأصل ايه؟ دور على الأصل، دور. اللي بيروح يخطب فتاة يقول ايه أصلها، ايه شيء، ايه أصلها، ايه. والنبي قال الناس معادن، كذلك العلماء طبقات. لكن أفتنا في ليبيا نجلس حول طلبة علم يأخذون ذات اليمين وذات الشمال، في جزائر في مغرب، في تونس، في مصر، في كذا في كذا في كذا إلى آخره. وحتى الذين تمردوا في المملكة على العلماء، الحرف تمرد على العلماء. لكن ماذا لو كان الناس على ما كان علي بن باز وابن عثيمين وابن إبراهيم والسعدي؟ هو ده الطريق لأنتج علماء، واضح. وماذا لو كنا على ما عليه حامد فقي وهراس وعبد الرحمن الوكيل والعلماء هؤلاء وأحمد شاكر وعبد الرزاق عفيفي؟ تخيلوا لو هؤلاء نسخ تكررت في الأمة. هذا هو يا أخوان، بارك الله فيكم. نعم، نعود بقى إلى موضوعنا، معلش يعني هذا شوية يعني إيه، نعم فسامحونا يعني. نعم،
السؤال يا شيخنا متعلق بابن حجر، يعني سؤال متعلق بابن
نعم.
حجر. يسأل الأخ إبراهيم يقول: هل يصح إطلاق بعض المتخصصين على ابن حجر شيخ الإسلام؟
شيخ الإيه؟
الإسلام.
هو هذا أطلق بعض قسيوط وغيره، ولكن إذا قل شيخ الإسلام في علم الحديث ما فيه إشكال، لما بإطلاق لا، إطلاق لا. إنما هو هذا أطلق السيوط باعتبار هذا العلم. نعم، فإذا قال شيخ الإسلام فهو يقصد الحافظ ابن حجر. نعم.
ثم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قالت فاطمة رضي الله عنها: فأنت وما سمعت. فلا يعارض ما في الصحيح من صريح الهجران ولا يدل على الرضا بذلك، ثم مع ذلك ففيه لفظة منكرة وهي قول أبي بكر بل أهله، فإنه معارض للحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يورث. نعم، روى البيهقي من طريق الشعبي أن أبا بكر عاد فاطمة فقال لها علي: هذا أبو بكر يستأذن عليك. قالت: أتحب أن آذن له؟ قال: نعم. فأذنت له فدخل عليها فترضاها حتى رضيت، وهو وإن كان مرسلا فإسناده إلى الشعبي صحيح، وبه يزول الإشكال في جواز تمادي فاطمة رضي الله عنها على هجر أبي بكر. وقد قال بعض الأئمة: إنما كانت هجرتها انقباضا عن لقائه والاجتماع به، وليس ذلك من الهجران المحرم، لأن شرطه
قال كما نقل القاضى عن بعضه، وهذا كله حدث وليس بصحيح. ما لهشام أن ينقبض عن أبي بكر إذا أخبر بالسنة، فما بالك بخير نساء العالمين؟ هذا الظن. نعم.
إنما قال لأن شرطه أن يلتقي فيعرض هذا ويعرض هذا. وكأن فاطمة رضي الله عنها لما خرجت غضبا من عند أبي بكر تمادت في اشتغالها بحزنها ثم بمرضها. وأما سبب غضبها مع احتجاج أبي بكر بالحديث المذكور فلاعتقادها تأويل الحديث على خلاف ما تمسك به أبو بكر رضي الله عنه،
وليس رد السن.
وكأنها اعتقدت تخصيص العموم في قوله لا نورث، ورأت أن منافع ما خلفه من أرض وعقار لا يمتنع أن تورث عنه.
كل هذا باب إحسان ظن، ولكن ليس له محل. هناك إحسان ظن لو ثبت محل، هناك إحسان، وهناك محل لا بد أن لا نتجاوزه. هل ثبت أن فاطمة رضي الله عنها كانت تتأول؟ ما تأولت، والنص واضح. وفاطمة ظنت شيئا ثم لما أخبرت بالسنة فأنت وذاك. نعم، هذا هو الظن بها. نعم.
وتمسك أبو بكر بالعموم واختلف في أمر محتمل للتأويل، فلما صمم على ذلك انقطعت عن الاجتماع به. لذلك
أولا هذا هاتين باب آخر. طب ولو كان في تأويل أبو بكر كذا، هل يصح هجر إنسان يتأول؟ ونتكلم عن مين؟ عن فاطمة طلع عنها. وبعدين فاطمة مطالبته بماذا؟ بمال. وماذا عسى أن يصنع المال في قلب فاطمة رضي الله عنها؟ لكن كونها أنها ما بلغها نص، ولهذا قالت لا أنا عند نص، ما قالت عند نص آخر، إنما ما بلغها النص. نعم.
قال: فلما صمم على ذلك انقطعت عن الاجتماع به. لذلك فإن ثبت حديث الشعبي أزال الإشكال وأخلق بالأمر.
نعم، وهذا سبب الحسن صح من المراسيل، لكن مرسل جيد والشعب معروف في مراسيله. نعم.
وأخلق بالأمر أن يكون كذلك لما علم من وفور عقلها ودينها رضي الله عنها.
نعم، والشعبي ممن عاش في 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 عصر الصحابة، ولا يبعد أنه أخذ ذلك من الصحابة بالتلقي، نعم لم يكن في هذه الواقعة نعم حيا موجودا، لكن عاصر الصحابة رضوان الله عليهم، وهذا متناقل عند الصحابة، ولهذا مرسله في هذا من جهة الشعبي في مراسيله فجيدة، ومن جهة مخالطته للصحابة الرسول عاش عصرهم هذا أيضا يقوي هذا الأمر. نعم، ولهذا ذكر بيهق أنه مرسل حسن. نعم،
علق ابن كثير على هذا الأثر
تمام
في البداية والنهاية.
نعم،
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية: ففي هذا الأثر صفعة قوية للرافضة.
نعم،
الذين فتحوا على أنفسهم شرا عريضا وجهلا طويلا، وأدخلوا أنفسهم فيما لا يعنيهم بسبب ما ذكر من هجران فاطمة رضي الله عنها لأبي بكر.
نعم،
ولو تفهموا الأمور على ما هي عليه لعرفوا للصديق فضله وقبلوا منه عذره الذي يجب على كل أحد قبوله، ولكنهم طائفة مخذولة وفرقة مرذولة يتمسكون بالمتشابه ويتركون الأمور المحكمة المقدرة عند أئمة الإسلام من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من العلماء المعتبرين في سائر الأعصار والأمصار رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين.
رضي الله عنه. نعم، أحسن الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه. نعم
شيخنا،
وهذا منه تقوية لهذا الأثر، هذا الكلام منه تقوية لهذا الأثر. نعم،
ينقل أيضا في البداية والنهاية رواية عن البيهقي أن علي رضي الله عنه بايع في اليوم الأول أو الثاني ويعلق بقى. عليه.
طيب هاته كلامه.
روى الحافظ أبو بكر البيهقي بإسناده لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتمع الناس.
ذكر الإسناد عندك؟
لا.
ما
قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتمع الناس في دار سعد بن عبادة وفيهم أبو بكر وعمر. قال: فقام خطيب الأنصار قال: أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من المهاجرين وخليفته من المهاجرين ونحن أنصار خليفته كما كنا أنصارا. قال: فقام عمر بن الخطاب فقال: صدق قائلكم، أما لو قلتم غير هذا لم نبايعكم. وأخذ بيد أبي بكر وقال: هذا صاحبكم فبايعوه. فبايعه عمر وبايعه المهاجرون والأنصار. قال: فصعد أبو بكر المنبر فنظر في وجوه القوم فلم يرى الزبير. قال: فدعا بالزبير فجاء فقال: قلت ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحواريه، أردت أن تشق عصا المسلمين؟ فقال: لا تثريب يا خليفة رسول الله. فقام فبايعه ثم نظر في وجوه القوم فلم يرى عليا، فدعا بعلي بن أبي طالب فجاء فقال: قلت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختنه على ابنته، أردت أن تشق عصا المسلمين؟ قال: لا تثريب يا خليفة رسول الله. فبايعه. قال الحافظ ابن كثير معلقا: فيه فائدة جليلة، وهي مبايعة علي بن أبي طالب إما في أول يوم أو في اليوم الثاني من الوفاة، وهذا حق، فإن علي بن أبي طالب لم يفارق الصديق في وقت من الأوقات ولم ينقطع في صلاة من الصلوات خلفه، وخرج معه إلى ذي القصة لما خرج الصديق شاهرا سيفه يريد قتال أهل الردة.
نعم، لكن هذا في نظر، إلا أن يحمل على شيء خاص يكون بينه وبين أبو بكر، لكن هذا الظاهر نعام، وهذا يعارض ما جاء في البخاري، الذي جاء في البخاري هذا مقدم، الذي جاء في البخاري هذا مقدم. نعم، وفي أنه بايع أمام الناس بعد هذه المدة. نعم نعم، عدم الأخذ بإيه؟ ما كل مرسل، يعني فرق بين قاعدة كمرسل عام وقاعدة بين مراسيل خاصة. فهذه الأثار إنما هي مرسل خاص حكم عليه بصحته للدليل الخاص، فما كل مرسل يقال في هذا الكلام، ما كل مرسل، إلا المرسل من أقسام الضعيف، هذا مرسل أقسام الضعيف، لكن هذا الذي دلت القرائن على صحته ثم هو مراسيل الأئمة الكبار الذين مراسيلهم موثوقة، ما كل أحد يؤخذ يوقف عن مرسلك هذه الوقفة، سواء هو بنفسه أو القرائن الدل على صحة هذا، فيقال هذا الخبر خاص مثل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فكما قال حافظ بن رجب في شرح العلل أنه كل حديث كان عندهم له النقد الخاص، يعني قد يكون للخبر الخاص انتقاد، هذا الانتقاد يخصص من عموم قاعدة عامة لاطلاعهم على أن هذا بعينه قد ثبت، على أن هذا بعينه له حال يثبت به. فلهذا يكون كلامهم في الأخبار الخاصة، وده مشهور عن الأئمة كثر، أنه قد يأتي إلى حكم في خبر خاص لما ثبت عنده بكلام قد تجد في قاعدة العامة أنه يعني أن هذا يخالف قاعدة العامة، لكن ليس كذلك. نعم. ومثل ما حصل لصاحبي الصحيح، فالكلام في الراوي كشيء والكلام في مرويه شيء آخر. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: قوله ثم عمر بن الخطاب الذي حصلت له البيعة بعهد أبي بكر، يعني أن أبا بكر رضي الله عنه عهد إلى عمر رضي الله عنه بخلافة المسلمين، وإذا كان هو خليفة على المسلمين فتصرفه في تولية الخليفة صحيحة بمقتضى الشريعة، لأنه ما دام خليفة على المسلمين فله أن يخلف من يراه أهلا للخلافة. ثم إنه رضي الله عنه لم يخلف أحدا من أبنائه أو أقاربه، وإنما خلف رجلا يرى أنه خير الناس على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أنه لا يتهم رضي الله عنه في كونه خلف عمر.
لكن لا تفهم من كلام الشيخ هنا ثم إنه لم يخلف أحدا من أبنائه أو أقاربه أنه لو خلف أحدا من أبنائه أو أقاربه ما تلزم طاعته، لا، حتى ولو خلف أحدا من أبنائه وأقاربه لزمت طاعته، لأن هذا داخل في وجوب طاعة الإمام وعدم منازعته. فلا تفهم أن هذا قيد، أنه لو لم يوجد، أنه لو وجد فلا سمع رضا. ولهذا فإن الصحابة سمعوا لمعاوية رضي الله عنه لما نص على ولده، وما جرى من بعضهم باجتهاد، فبعضهم رجع عن اجتهاده في هذا، وبعضهم مضى كالحسين رضي الله عنه ثم رجع بعد ذلك وطلب أن يأتي يزيد ليبيع. نعم.
قوله ثم
طبعا يأتي هؤلاء في العصر هذا ويعطونه مثلا لقبا معينا أو يعطونه مصطلحا معينا قد ينفر مسألة توريث الحكم، يعني هذا يورث أبناء الحكم ما يورث وكذا، يعني كلمة بحيث يحصل بها التنفير. ونقول الحاكم لو نص على من بعده لزم السمع والطاعة له، وأن هذا يدخل في طاعة السلطان، فطالما أنه سلطان مسلم فهذا يدخل في طاعته، هذا يدخل في طاعته. نعم.
قوله ثم عثمان بن عفان قال: عثمان بن عفان تولى عن طريق الانتخاب، لكنه ليس على انتخاب الغربيين.
أيوة تمام، يعني لا تفهم كلمة انتخاب هذه. ولهذا لو كان الشيخ يقول عن طريق يعني أهل الحل والعقد فيما تشاوروا، ولهذا كانوا يسمون بأهل الشورى مو بأهل الانتخاب، يبقى الأفضل شورى، سميها شورى. نعم، عن طريق الشورى بين أهل الحل والعقد الذين هم الست قوم مخصوصين منهم. نعم.
لكنه ليس على انتخاب الغربيين المبني على الدينار والدرهم، بل انتخاب الحق والعدل، وذلك أن عمر رضي الله عنه شديد الورع، وكأنه عند موته لم يرى أحدا بعينه أحق من غيره، وإلا لكان له أسوة بأبي بكر، فكان يسلي نفسه ويقول: إن أستخلف فقد استخلف أبو بكر، وإن لم أستخلف فقد ترك الاستخلاف من هو خير مني، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم.
يعني هو أمامه الآن طريقتان، طريقة أن ينص، فإن نص فقد فعل ذلك من هو خير منه وهو أبو بكر، وطريقة الترك، ولئن ترك فقد فعل ذلك من هو خير منه. فانظر إلى تحري عمر رضي الله عنه، شدة اتباعه. أنا الآن بين أمرين، أن أنص أو أترك، وطبعا ما في ثالث يا أخوان، أن أنص أو أترك. فلئن يسلي نفسه، يعني يجد نفسه دليلا، فلئن ترك فقد ترك من خير منه، ولئن نص فقد نص من خير منه. فماذا صنع أبو عمر؟ كأنما جمع بين الطريقتين، طريقة النص وطريقة الترك. طريقة النص فجعلها في ستة فقط، وهم باقي العشرة المبشرين بالجنة، وأخرج منهم سعيد بن زيد بن نفيل وهو ابن عمه، ولا كان باقي سبعة، كان باقي سبعة، لأن أبو بكر وأبو عبيدة وعمر، أبو بكر وعبيدة مات وعمر هو الثالث، باقي كم؟ سبعة. أخرج ابن عمه رضي الله عنه وارضاه، وباقي ست، جعلها في ست، ولم يجعل معهم ولده عبد الله بن عمر، جعلها في ست. كلهم يصلح الخلاف، يعني اختارت الأمة طلحة، اختارت الأمة عبد الرحمن بن عوف، اختارت الأمة الزبير، اختارت الأمة سعد بن وقاص، اختارت الأمة عليا، اختارت الأمة عثمان، هؤلاء ستة أي واحد يصلح الخلاف. إذن هو جمع بين الترك عدم التنصيص على واحد، والاستخلاف فجعلها في ست. وكان هذا من توفيق الله للملهم المحدث رضي الله عنه، هذا من توفيق الله له، ترك الأمة في ساعة. وهؤلاء الستة النجباء ما تنازعوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا، إنما تنازل فورا ثلاثة لثلاثة، ثلاثة لثلاثة، تنازل سعد والزبير وطلحة لعبد الرحمن بن عوف وعثمان وعلي، وفورا تنازل عبد الرحمن شريطة أن يكون الاختيار له، وليس هذا من باب مكانه حتى لا تتسع فجوة ولا يترك الأمر عموم المسلمين، لأنه إذا تنازل عبد الرحمن الاثنين لابد من اختيار، من اللي يختار؟ وبقي عبد الرحمن ثلاثة أيام، ثلاثة ليالي ما يذوق نوما، لأن الاختيار وكل إليه. وصار ما نقول بقى أخذ أراء الناس يعني وشاف الأكثر مين أو الأخير، إنما تحدث، مجرد تحدث، ليس انتخاب يعني كل يدلي بصوته. فما وجد أحدا يعدل بعثمان، أحد. ولهذا قال العلماء، علماء السنة، فمن قدم عليا على عثمان فقد أزر بالمهاجرين والأنصار، لأنهم ما قدموا على عثمان أحدا. فلما رأى هذا جاء رضي الله عنه فاختار عثمان رضي الله عنه. فهذا كان من فضل الله. وكذلك بالمناسبة حتى لا تفوتنا هذه، وقد ذكرنا مسألة الاستخلاف، كذلك معاوية ما أرادها لولده، إخواني بارك الله فيكم، من باب أثر دنيوية، حاشاه رضي الله عنه. هذه الرواية أيضا بالمرة، يلا تصحيح مفاهيم الصباح، هذا هات كلام ابن عربي في تولية والنص معاوية على ولده، إنما هو رضي الله عنه خشية، هو يعلم كما كان يعلم أن علي أفضل منه، ولهذا لم يبايع نفسه بخلافة ولا دعا بخلافة، إنما هو تأويل في قطرة عثمان. كذلك يعلم أن في الصحابة من هو أفضل من ولده بكثير، لكنه خشي الفرقة في المسلمين، فلا أن يجتمع المسلمون على من هو دون أهل الفضل ولا يقع نزاع، أولى من أن يترك الأمر فيقع النزاع. هذا اجتهاده رضي الله عنه، هذا اجتهاده، إنما أن معاوية رضي الله عنه فعل ذلك أثرة دنيوية، فلا والله حاشاه رضي الله عنه، صاحب الفضل وصاحب السياسة والسؤدد رضي الله عنه، سياسته مدحت في هذه الأمة، فما طعن في سياسته أحد، معاوية رضي الله عنه ما طعن في سياسة أحد، حتى صارت سياسته مثلا يحتذى رضي الله عنه وأرضاه، خير ملوك الإسلام رضي الله عنه وأرضاه. الصحابة ما يتصرفون لدنيا، نعم نعم.
قال ابن العربي رحمه الله تعالى في العواصم من القواسم: فإن قيل فقد عهد إلى يزيد وليس بأهل، وجرى بينه وبين عبد الله، وجرى بينه وبين عبد الله بن عمر وابن الزبير والحسن ما قصه المؤرخون عن وهب بن جرير ابن حازم عن أبيه وعن غيره، لما أجمع معاوية أن يبايع لابنه يزيد حج، فقدم مكة في نحو 1000 رجل، فلما دنا من المدينة خرج ابن عمر وابن الزبير وعبد الرحمن بن أبي بكر، فلما قدم معاوية المدينة صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم ذكر ابنه يزيد فقال: من أحق بهذا الأمر منه؟ ثم ارتحل، فقدم مكة فقضى طوافه ودخل منزله، فبعث إلى ابن عمر فتشهد وقال: أما بعد يا ابن عمر، فقد كنت تحدثني أنك لا تحب أن تبيت ليلة سوداء ليس عليك أمير، وإني أحذرك أن تشق عصا المسلمين وأن تسعى في فساد ذات بينهم. فلما سكت تكلم ابن عمر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإنه قد كانت قبلك خلفاء لهم أبناء ليس ابنك بخير منهم، فلم يروا في أبنائهم ما رأيت في ابنك، ولكنهم اختاروا للمسلمين حيث علموا الخيار، وإنك تحذرني أن أشق عصا المسلمين ولم أكن لأفعل، وإنما أنا رجل من المسلمين، فإذا اجتمعوا على أمر فإنما أنا واحد منهم. فخرج ابن عمر وأرسل إلى عبد الرحمن بن أبي بكر فتشهد ثم أخذ في الكلام، فقطع عليه كلامه فقال: إنك والله لوددت أن وكلناك في أمر ابنك إلى الله، وإن والله لا نفعل، والله
لا نفعل،
والله لتردن هذا الأمر شورى في المسلمين أو لتفرن عليك جذعة. ثم وثب فقال فقام فقال معاوية: اللهم اكففه بما شئت. ثم قال: على رسلك أيها الرجل، لا تشرفن لأهل الشام، فإني أخاف أن يسبقوني بنفسك حتى أخبر العشية أنك قد بايعت، ثم كن بعد ذلك على ما بدا لك من أمرك. ثم أرسل إلى ابن الزبير فقال: يا ابن الزبير، إنما أنت ثعلب راوغ، كلما خرج من جحر دخل في آخر.
هذا ما يذكر المؤرخون، هذا ما يذكر المؤرخون، هيئة تعليق ابن عربي. نعم.
وإنك عمدت إلى هذين الرجلين فنفخت في منخارهما، فقال ابن الزبير: إن كنت قد مللت الإمارة فاعتزلها، وهلم ابنك فلنبايعه. أرأيت إذا بايعت ابنك معك لأيكما نطيع؟ لا تجتمع البيعة لكما أبدا. ثم قام فخرج معاوية فصعد المنبر فقال: إن وجدنا أحاديث الناس ذات عوار، وزعموا أن ابن عمر وابن الزبير وابن أبي بكر لم يبايعوا ليزيد، قد سمعوا وأطاعوا وبايعوا له. فقال أهل الشام: لا والله لا نرضى حتى يبايعوا على رؤوس الأشهاد، وإلا ضربنا أعناقه. فقال: مه، سبحان الله، وما أسرع الناس إلى قريش بالشر، لا أسمع هذه المقالة من أحد بعد اليوم. ثم نزل فقال الناس: بايعوا، ويقولون هم: لم نبايع، ويقول الناس: قد بايعتم. وروى وهب من طريق آخر قال: خطب معاوية فذكر ابن عمر فقال: والله ليبايعن أو لأقتلن. فخرج عبد الله بن عبد الله بن عمر إلى أبيه وسار إلى مكة 3 وأخبره، فبكى ابن عمر. فبلغ الخبر إلى عبد الله بن صفوان، فدخل على ابن عمر فقال: أخطب هذا بكذا؟ قال: نعم. قال: فما تريد؟ أتريد قتاله؟ قال: يا ابن صفوان، الصبر خير من ذلك. فقال ابن صفوان: والله لو أراد ذلك لأقاتلن.
طيب، هذا كلام عربي، هذا كلام عربي.
قال القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله تعالى: لسنا ننكر ولا بلغت بنا الجهالة.
هذه عاصمة
مش مكتوب.
نعم.
لسنا ننكر ولا بلغت بنا الجهالة ولا لنا في الحق حمية جاهلية ولا ننطوي على غل لأحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، بل نقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إلا أن نقول إن معاوية رضي الله عنه ترك الأفضل في أن يجعلها شورى وألا يخص بها أحدا من قرابته، فكيف ولدا؟ وأن يقتدي بما أشار
إن
إلا أن نقول
إن من إن عمر
إن معاوية ترك الأفضل إن معاوية ترك الأفضل في أن يجعلها شورى وألا يخص بها أحدا من قرابته، فكيف ولدا؟ وأن يقتضي بما أشار به عبد الله بن الزبير في الترك أو الفعل، فعدل إلى ولاية ابنه وعقد له البيعة وبايعه الناس وتخلف عنها من تخلف، فانعقدت البيعة شرعا لأنها تنعقد بواحد وقيل باثنين. فإن قيل لمن فيه شروط الإمامة قلنا ليس السن من شروطها، ولم يثبت أنه يقصر يزيد عنها. فإن قيل كان منها العدالة والعلم ولم يكن يزيد عدلا ولا عالما، قلنا وبأي شيء نعلم عدم علمه أو عدم عدالته؟ لو كان مسلوبها لذكر ذلك الثلاثة الفضلاء الذين أشاروا عليه بألا يفعل، وإنما رموا إلى الأمر بعيب التحكيم وأرادوا أن تكون شورى. فإن قيل كان هنالك من هو أحق منه عدالة وعلما منهم 100 وربما 1000، قلنا إمامة المفضول كما قدمنا مسألة خلاف بين العلماء كما ذكر العلماء في موضعه. وقد حسم البخاري الباب ونهج جادة الصواب، فروى في صحيحه ما يبطل جميع هذا المتقدم، وهو أن معاوية خطب وابن عمر حاضر في خطبته، فيما روى البخاري عن عكرمة بن خالد أن ابن عمر قال دخلت على حفصة ونوساتها تنطف، قلت قد كان في الأمر ما ترين، فلم يجعل لي من الأمر شيء، فقالت الحق فإنهم ينتظرونك وأخشى أن يكون في احتباسك عنهم فرقة. فلم تدعه حتى ذهب. فلما تفرق الناس خطب معاوية فقال من كان يريد أن يتكلم في هذا الأمر فليطلع لنا قرنة، فلنحن أحق به منه ومن أبيه. قال حبيب بن مسلمة فهل لا أجبت؟ قال عبد الله فحللت حبوتي وهممت أن أقول
فتذكرت. نعم.
أحق بهذا الأمر منك من قاتلك وأباك على الإسلام، فخشيت أن أقول كلمة تفرق بين الجمع وتسفك الدم ويحمل عني غير ذلك، فذكرت ما أعد الله في الجنان. فقال حبيب حفظت وعصمت.
نعم. في مزيد آخر أيضا في تأويل.
وروى البخاري أن أهل المدينة لما خلعوا يزيد بن معاوية جمع ابن عمر حشمه وولده وقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله، وإني لا أعلم غدرا أعظم من أن نبايع رجلا على بيع الله ورسوله ثم ننصب له القتال، وإني لا أعلم أحدا منكم خلعه ولا بايع في هذا الأمر إلا كانت الفيصل بيني وبينه. فانظروا معشر المسلمين إلى ما روى البخاري في الصحيح وإلى ما سبق ذكرنا له في رواية بعضهم أن عبد الله بن عمر لم يبايع وأن معاوية كذب وقال قد بايع، وتقدم إلى حرسه بأمره بضرب عنقه إن كذب، وهو قد قال في رواية البخاري وقد بايعناه على بيع الله ورسوله. نعم. وما بينهما من التعارض. صحيح. وخذوا لأنفسكم بالأرجح في طلب السلامة. نعم. والخلاص بين الصحابة والتابعين، فلا تكونوا ولم تشاهدوهم وقد عصمكم الله من فتنتهم ممن دخل بلسانه في دمائهم، فليلغ فيها ولوغ الكلب بقية الدم على الأرض بعد رفع الفريسة بلحمها، لم يلحق الكلب منها إلا بقية دم سقط على الأرض.
نعم.
وروى السبت العدل
عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن محمد بن المنكدر قال: قال ابن عمر حين بويع يزيد: إن كان خيرا رضينا وإن كان شرا صبرنا. وثبت عن حميد بن عبد الرحمن قال: دخلنا على رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استخلف يزيد بن معاوية فقال: تقولون إن يزيد بن معاوية ليس بخير أمة محمد؟ لا لا، أفقهها فقها ولا أعظمها فيها شرفا، وأنا أقول ذلك، ولكن والله لأن تجتمع أمة محمد أحب إلي من أن تفترق. أرأيتم بابا دخل فيه أمة محمد ووسعهم أكان يعجز عن رجل واحد لو كان دخل فيه؟ قلنا لا. قال: أرأيتم لو أن أمة محمد قال كل رجل منهم: لا أريق دم أخي ولا آخذ ماله، أكان هذا يسعهم؟ قلنا نعم. قال: فذلك ما أقول لكم. ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يأتيك من الحياء إلا خير. فهذه الأخبار الصحاح كلها تعطيك أن ابن عمر كان مسلما في أمر يزيد، وأنه بايع وعقد له والتزم ما التزم الناس، ودخل فيما دخل فيه المسلمون، وحرم على نفسه ومن إليه بعد ذلك أن يخرج على هذا أو ينقضه. وظهر لك أن من قال إن معاوية كذب في قوله بايع ابن عمر ولم يبايع، وأن ابن عمر وأصحابه سئلوا فقالوا لم نبايع، فقد كذب. وقد صدق البخاري في روايته قول معاوية في المنبر: إن ابن عمر قد بايع، بإقرار ابن عمر بذلك وتسليمه له وتماديه عليه. فأي الفريقين أحق بالصدق إن كنتم تعلمون؟
ما رواه البخاري؟
نعم. الفريق الذي فيه البخاري أم الذي فيه غيره؟
نعم. من هؤلاء الذين حنقوا على بني أمية فوضعوا تاريخا أسود لبني أمية، ولهذا كثير من أخبار حتى في يزيد كثير من الأخبار لترويت فيه، إنما هي من وضع الحانقين على بني أمية. نعم فيه ما هو صدق، ولكن كثير منه كذب.
فخذوا لأنفسكم بالأحزم والأصح، أو اسكتوا عن الكل، والله يتولى توفيقكم وحفظكم. قال: والصاحب الذي كنا عنه حميد بن عبد الرحمن هو ابن عمر والله أعلم، وإن كان غيره فقد أجمع رجلان عظيمان على هذه المقالة، وهي تعضد ما أصلناه لكم من أن ولاية المفضول نافذة، وإن كان هنالك من هو أفضل منه إذا عقدت له، ولما في حلها أو طلب الفضل من استباحة ما لا يباح وتشتيت الكلمة وتفريق أمر الأمة. فإن قيل كان يزيد خمارا، قلنا: لا يحل إلا بشاهدين، فمن شهد بذلك عليه، بل شهد العدل بعدالته. فروى يحيى بن بكير عن الليث بن سعد قال الليث: توفي أمير المؤمنين يزيد في تاريخ كذا، فسماه الليث أمير المؤمنين بعد ذهاب ملكهم وانقراض دولتهم، ولولا كونه عنده كذلك ما قال إلا توفي يزيد. فإن قيل: ولو لم يكن ليزيد إلا قتله للحسين بن علي، قلنا: يا أسف على المصائب مرة، ويا أسف على مصيبة الحسين ألف مرة، وإن بوله يجري على صدر النبي صلى الله عليه وسلم، ودمه يراق على البوغاء ولا يحقن، يا لله ويا للمسلمين. وإن أمثل ما روي فيه أن يزيد كتب إلى الوليد بن عتبة ينعي له معاوية ويأمره أن يأخذ له البيعة على أهل المدينة، وقد كانت تقدمت، فدعا مروان فأخبره فقال له: أرسل إلى الحسين بن علي وابن الزبير، فإن بايعوا وإلا فاضرب أعناقهم. قال: سبحان الله، نقتل الحسين بن علي وابن الزبير؟ قال: هو ما أقوله لك. فأرسل إليهما، فأتاه ابن الزبير فنعى إليه معاوية وسأله البيعة، فقال: ومثلي يبايع هنا؟ ارق المنبر وأنا أبايع مع الناس علانية. فوثب مروان وقال: اضرب عنقه، فإنه صاحب فتنة وشر. فقال ابن الزبير: فإنك لهنالك يا ابن الزرقاء، واستب. فقال الوليد: اخرج عني. وأرسل إلى الحسين ولم يكلمه بكلمة في شيء، وخرج من عنده، وجعل الوليد عليهما الرصد، فلما دنا الصبح خرج مسرعين إلى مكة فالتقيا بها، فقال له ابن الزبير: ما يمنعك من شيعتك وشيعة أبيك؟ فوالله لو أن لي مثلهم لذهبت إليهم. فهذا ما صح. وذكر المؤرخون أن كتب أهل الكوفة وردت على الحسين، وأنه أرسل مسلم بن عقيل ابن عمه إليهم ليأخذ عليهم البيعة وينظر هو في أتباعه، فنهاه ابن عباس وأعلمه أنهم خذلوا أباه وأخاه، وأشار عليه ابن الزبير بالخروج، فخرج فلم يبلغ الكوفة إلا ومسلم بن عقيل قد قتل وأسلمه من كان استدعاه. ويكفيك بهذا عظة لمن اتعظ. فتمادى واستمر غضبا للدين وقياما بالحق، ولكنه رضي الله عنه لم يقبل نصيحة أعلم زمانه ابن عباس، وعدل عن رأي شيخ الصحابة ابن عمر، وطلب الابتداء في الانتهاء والاستقامة في الاعوجاج ونضارة الشبيبة في هشيم المشيخة. ليس حوله مثله، ولا له من الأنصار من يرعى حقه ولا من يبذل نفسه دونه. فأردنا أن نطهر الأرض من خمر يزيد فأرقنا دم الحسين، فجاءتنا مصيبة لا يجبرها سرور الدهر، وما خرج إليه أحد إلا
بتوبة. قال في خمر يزيد، أين الشاهد العدل في هذا؟
وما خرج إليه أحد إلا
لكن يعني على منهج من هؤلاء، يعني كأنما سقى مثلا يعني مثل ما تقول أن تريد أن تريق خمر الحاكم فأرقت دماء العلماء. نعم.
وما خرج إليه أحد إلا بتأويل، ولا قاتله إلا بما سمعوا من جده المهيمن على الرسل المخبر بفساد الحال المحذر من الدخول في الفتن. وأقواله في ذلك كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: إنه ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. فما خرج الناس إلا بهذا وأمثاله، ولو أن عظيمهما وابن عظيمهما وشريفها وابن شريفها الحسين وسعه بيته أو ضيعته أو إبله، ولو جاء الخلق يطلبونه ليقوم بالحق وفي جملتهم ابن عباس وابن عمر لم يلتفت إليهم، وحضره ما أنظر به النبي صلى الله عليه وسلم وما قال في أخيه، ورأى أنها خرجت عن أخيه ومعه جيوش الأرض وكبار الخلق يطلبونه، فكيف ترجع إليه بأوباش الكوفة وكبار الصحابة ينهونه وينأون عنه؟ ما أدري في هذا الأمر إلا التسليم لقضاء الله والحزن على ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقية الدهر. ولولا معرفة الشيخ وأعيان الأمة بأنه أمر صرفه الله عن أهل البيت وحال من الفتنة لا ينبغي لأحد أن يدخلها ما أسلموه أبدا. وهذا أحمد بن حنبل على تقشفه وعظيم منزلته في الدين وورعه قد أدخل على يزيد بن معاوية في كتاب الزهد أنه كان يقول في خطبته: إذا مرض أحدكم مرضا فأشفي ثم تماثل فلينظر إلى أفضل عمل عنده فليلزمه، ولينظر إلى أسوأ عمل عنده فليدعه. وهذا يدل على عظيم منزلته عنده حتى يدخله في جملة الزهاد من الصحابة والتابعين الذين يقتدى بقولهم ويرعوى من وعظهم. ونعم، وما أدخله إلا في جملة الصحابة قبل أن يخرج إلى ذكر التابعين، فأين هذا من ذكر المؤرخين له
طبعا في الخمر؟ ليس صحابيا باتفاق.
فأين هذا من ذكر المؤرخين له في الخمر وأنواع الفجور؟ ألا تستحيون؟ وإذا سلبهم الله المروءة والحياء ألا ترعون أنتم وتزدجرون وتقتدون بالأحبار والرهبان من فضلاء الأمة، وترفضون الملحدة والمجان من المنتمين إلى الملة؟ نعم. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، والحمد لله رب العالمين.
نعم. وقد ذكر شيخ الإسلام أنه ما أمر بقتل الحسين، بل الثابت أنه غضب لذلك وحزن حزنا شديدا وأمر بإكرام آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما فعل هذا ابن زياد ومن معه فجورا، وقد طلب منهم الحسين أن يذهب إلى يزيد ليبايع فأبوا، أو إلى الثغور فأبوا، أو يعودوا إلى المدينة فأبوا، فأبوا إلى قتال، فقاتل رضي الله عنه دفعا عن نفسه وليس طلبا لشيء، لما صمموا على قتاله رضي الله عنه وأرضاه. نعم، بقي موضع هنا ذكر في تعليل معاوية لتولية ولده. نعم، كلام أحمد في يزيد ثبت خلافه، يعني أحمد رحمه الله تعالى ثبت أنه عنه من سؤال ولده أنه ما يحب يعني. نعم، نعم، ذكر رواية عن معاوية، ذكر عن معاوية. نعم،
قال ابن خلدون: والذي دعا معاوية لإثار ابنه يزيد بالعهد دون من سواه إنما هو مراعاة المصلحة في اجتماع الناس واتفاق أهوائهم باتفاق أهل الحل والعقد عليه حينئذ من بني أمية، إذ بنو أمية يومئذ لا يرضون سواهم، وهم عصابة قريش وأهل الملة أجمع وأهل الغلب منهم، فآثره بذلك دون غيره ممن يظن أنه أولى بها، وعدل عن الفاضل المفضول حرصا على الاتفاق واجتماع الأهواء الذي شأنه أهم عند الشارع.
نعم،
وإن كان لا يظن بمعاوية غير هذا.
نعم،
فعدالته وصحبته مانعة من سوى ذلك.
نعم،
وحضور
أنه يؤثر ولده لدنيا، هذا باب إثار، حاشا معاوية رضي الله عنه. نعم،
وحضور أكابر الصحابة لذلك وسكوتهم عنه دليل على انتفاء الريب فيه، فليس ممن يأخذهم في الحق هوادة، وليس معاوية ممن تأخذه العزة في قبول الحق، فإنهم كلهم أجل من ذلك وعدالتهم مانعة منه. انتهى كلامه. وقال أيضا: عهد معاوية إلى يزيد خوفا من افتراق الكلمة. وقال محب الدين الخطيب في تعليقه على العواصم من القواسم: عدل عن الوجه الأفضل لما كان يتوجس من الفتن والمجازر إذا جعلها شورى، وقد رأى القوة والطاعة والنظام والاستقرار في الجانب الذي فيه ابنه.
نعم، خشي معاوية رضي الله عنه لأنه إما أن يستخلف وإما أن يترك الأمر شور، فوازن بين أمرين ورأى أن استخلافه لولدي هذا أنفع المسلمين، وعلى كل هذا اجتهاده رضي الله عنه، هذا اجتهاده، لكن أنه إنما أراد ذلك وراء ذلك دنيا فحاشاه رضي الله عنه. نعم، نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: وذلك أن عمر رضي الله عنه شديد الورع، وكأنه عند موته لم يرى أحدا بعينه أحق من غيره، وإلا لكان له أسوة بأبي بكر، فكان يسلي نفسه ويقول: إن أستخلف فقد استخلف أبو بكر، وإن لم أستخلف فقد ترك الاستخلاف من هو خير مني، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم. فرأى رضي الله عنه بثاق برأيه أن يجعل المسألة شورى بين من توفي عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم يتشاورون من يتولى الخلافة، وجعل ابنه عبد الله يشاركهم، لكنه لا يشاركهم في الرأي بل يحضر الجلسات فقط تطييبا لقلبه. وعلى هذا فنقول إن استخلاف عثمان وفق المنهج الصحيح السليم، لأنه انتخب من بين أعضاء وضعهم عمر وهو الخليفة، فهؤلاء الأعضاء نصبوا بمقتضى الشريعة، ثم انتخبوا عثمان أيضا بمقتضى الشريعة، لأنهم حينما انتخبوا عينوا عثمان وعليا، ثم عرضوا على علي أن يقوم بحقها وما ذكروا من شروط، لكنه تهيب ذلك رضي الله عنه فقبلها عثمان، فصار الخليفة حتى عند علي بن أبي طالب، لأنه سلم وعاهد كما عاهد غيره.
نعم.
قال: قوله ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. علي بن أبي طالب رضي الله عنه آلت إليه الخلافة بلا شك بعد عثمان، ولكن لم تكن الخلافة في عهده محل اتفاق، بل خرج عليه من خرج، لكن بتأويل حسابهم على الله تعالى فيه، وحصلت الفتنة العظيمة والتفرق من بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، وجعل بأس الناس بينهم. ولكن مع ذلك نحن نقر بأن الخليفة هو علي بن أبي طالب، وأنه لا حق لمعاوية ولا غيره في الخلافة.
ولا ادعى معاوية خلافة ولا أراد خلافة، كل المسألة أنه رضي الله عنه اجتهد، فامتنع عن البيعة حتى يسلم إليه قتلة عثمان رضي الله عنه، إن لم يقتلهم سلمهم إليه فهم أولياء دمه، فامتنع عن البيعة لأجل هذا. نعم.
وبعد موت علي صار الخليفة من بعده ابنه الحسن، صار الخليفة من بعده ابنه الحسن بن علي رضي الله عنه خليفة بمقتضى الشريعة، ولكنه لتوفيقه وتسديده وسيادته وشرفه تنازل عن الخلافة بعد 6 أشهر حين تمت 30 سنة التي قالها الرسول صلى الله عليه وسلم: الخلافة بعدي 30 سنة، فتنازل عنها لمعاوية تنازلا شرعيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى ذلك في قوله للحسن رضي الله عنه: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين، فنال السيادة في الدنيا والآخرة رضي الله عنه. أما أخوه الحسين فقد شاركه السيادة في الآخرة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة.
يعني هذه فائدة، فنال السيادة في الدنيا والآخرة، أما أخوه الحسين فقد شاركه السيادة في الآخرة، فقال النبي: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. إذن اتفقت لهم السيادة في الآخرة في الجنة، أما في الدنيا فكانت للحسن، النبي قد نص إن ابني هذا سيد. نعم. ولهذا كان فعله رضي الله عنه في هذا محمودا، وهو بخلاف فعل الحسين، فإن الصحابة قد أنكروه عليه، ولكنه رضي الله عنه ما مات إلا وهو داخل في جماعة المسلمين تائب مما كان منه. نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى في المتن: وهكذا كانوا في الخلافة قدرا كما كانوا في الفضيلة شرعا، وما كان الله تعالى وله الحكمة البالغة ليولي على خير القرون رجلا وفيهم من هو خير منه وأجدر بالخلافة.
نعم.
ونؤمن بأن المفضول.
نعم. أعد. نعم. من؟
لا، ما عندنا زيادة.
نعم.
في نسخ زيادة يا شيخ.
اي نعم.
في
نسخ.
قال الشيخ في الشرح: لكن السيادة في الدنيا والآخرة إنما هي للحسن رضي الله عنه، وهو أفضل من الحسين بلا شك لما له من الأياد الفاضلة والمنة على المؤمنين عموما، حيث تنازل عن الخلافة التي يسعى إليها أكثر الناس، تنازل عنها من أجل الإصلاح وحقن الدماء، فهو حقيقة.
وهذا كان، والموضوع كان صعبا، هذا بعد قتل أبيه وثم نزاع بين علي ومعاوية طويلا، يعني المسألة ليست سهلة، نزاع وجند وطائفة علي معه، وتسلم جيش علي رضي الله عنه كاملا، وقتل أبوه، من الذي يتنازل في هذه الأجواء وهي خلافة؟ من الذي يتنازل في هذه الأجواء إلا رجل صدقت فيه نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابن هذا سيد. هذه السيادة، سبحان الله، ولا الموضع صعب صعب. نعم.
فهو حقيقة هو الذي فدى الناس بتنازله عن الخلافة، فجزاه الله خيرا عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم.
آمين.
ثم قال الشيخ في المتن: وهكذا كانوا في الخلافة قدرا كما كانوا في الفضيلة شرعا.
نعم.
وما كان الله تعالى وله الحكمة البالغة ليولي على خير القرون رجلا وفيهم من هو خير منه وأجدر بالخلافة.
نعم.
قال في الشرح: قوله وهكذا كانوا في الخلافة قدرا كما كانوا في الفضيلة، قال: قد أجمع أهل السنة على تفضيل أبي بكر ثم عمر بدون نزاع، ثم اختلفوا في عثمان وعلي، فمنهم من قال علي أفضل، ومنهم من قال عثمان أفضل، ومنهم من قال أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، وسكت، ومنهم من توقف، لكن استقر أمر أهل السنة والجماعة بعد ذلك على أن عثمان أفضل من علي، والمفاضلة بين عثمان وعلي ليست من باب العقيدة بل هي من باب الاجتهاد. لكن
الحقيقة هذا الوقع الكلمة: لكن استقر أمر السنة والجماعة ذلك على أن عثمان أفضل من علي، هذا فيه نظر، بل هي خطأ، خطأ، وصوابه بل الأمر مستقر على فضيلة عثمان على علي من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل الأمر مستقر على فضيلة عثمان علي من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الوردة في هذا كثيرا، حديث البخاري رحمه الله، حديث ابن عمر قال كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا ثم عمر ثم عثمان ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. انظروا ماذا قال ابن عمر، كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا ثم عمر ثم عثمان ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. يبقى عثمان مذكور من عهد رسول الله، ولهذا تقديم عثمان على علي سنة تقريرية، يدل على أنها سنة تقريرية. حتى لو ما ورد أن النبي بلغه ذلك فكيف وقد ورد؟ لما جاء عند أحمد في الفضائل لفظ كنا نتحدث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خير هذه الأمة أبو بكر ذكر، ثم قال فيبلغ ذلك رسول الله فلا ينكره، هذا عند أحمد، فيبلغ ذلك رسول الله فلا ينكره. إذن هذه سنة تقريرية. وجاء عند أبي داود لفظ الحديث عند أبي داود كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي أفضل أمة النبي صلى الله عليه وسلم بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان رضي الله عنهم أجمعين. فكيف نذكر نزاعا؟ حقيقة هذا كلام وجد وقريب منه أو نظيره لشيخ الإسلام ابن تيمية لو تأتون بكلام شيخ الإسلام في الوسطي قد أجمع على السنة على تفضيل أبو بكر ثم عمر بدون نزاع. يقول الشيخ ثم اختلفوا عثمان وعلي، فمنهم من قال إنه أفضل ومن قال عثمان أفضل ومن من قال أبو بكر ثم عمر ثم عثمان وسكت ومنهم من توقف. الحقيقة هذا لا يمثل خلافا ولا كان في عهد الصحابة رضي الله عنهم، ما كان هذا في عهد الصحابة، هذا وقع بعد، ولعل هذا راجع لخفاء حديث ابن عمر عليهم. ثم إن الذين نقل عنهم ذلك رجعوا، اللي نقل عنه التفضيل رجع، واللي نقل عنه كذلك التوقف رجع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، تبين هذا النقل المهم من شيخ الإسلام، فإن سفيان الثوري وطائفة من أهل الكوفة رجحوا عليا على عثمان ثم رجع عن ذلك سفيان وغيره. إذن هذا كان رأي لسفيان، ثم رجع عن ذلك سفيان وغيره، وبعض أهل المدينة توقف في عثمان وعلي، وهي إحدى الروايتين عن مالك، لكن الرواية الأخرى عنه تقديم علي على تقديم عثمان على علي، كما هو مذهب سائر الأئمة كالشافعي وأبي حنيفة وأصحابه وأحمد بن حنبل وأصحابه وغير هؤلاء من أئمة الإسلام، حتى إنهم تنازعوا في من يقدم عليا على عثمان. انتبه، هذه نحتاجها في مسألة أخرى الآن. حتى إنهم تنازعوا في من قدم عليا على عثمان، هل يعد من أهل البدعة؟ هل يعد من أهل البدعة؟ على قولين هما روايتان عن أحمد. وقد قال أيوب السختياني وأحمد بن حنبل والدارقطني، ما زال الكلام شيخ الإسلام، من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. هذا كلام مين؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولنا مع كلام شيخ الإسلام في الوسطية وقفة، هذا كلامه رحمه الله. إذن من نقل عنه التقديم كسفيان رجع عنه وغيره من أهل الكوفة، ومن نقل عنه التوقف في لمالك كما لمالك في رواية، فقد نقل عنه في الرواية المقدمة ماذا؟ الرواية الأخرى عنه تقديم عثمان على علي رضي الله عنه. إذن من الذي بقي يقول بهذا؟ ده هذا ولو أن ما أحد رجع لا يعتبر، لأنه لا يعتد بوجود خلاف بعد اتفاق الصحابة رضي الله عنه، لسيما واتفاق الصحابة زمن النبي، يعني وسنة تقريرية. ولهذا لا نسميه إجماعا، لأن الإجماع لا يقال إجماع في عهد رسول الله، ولهذا تعريف الأصول للإجماع هو اتفاق علماء العصر من أمة محمد بعد موت النبي، إنما في عهده سنة، ما يقال الإجماع، ما يقال الدليل إجماع، سنة، سنة النبي، فهذه سنة تقريرية، فكيف تجوز مخالفتها؟ فقول الشيخ هنا لكن استقر أمر السنة جماعة بعد ذلك على أن عثمان أفضل من علي بعد قوله ثم اختلفوا عثمان وعلي، لا هذا ليس بصحيح، ما زال الأمر مستقر. شيخ الإسلام ماذا قال أيضا في الموضوع هذا؟
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الوسطية: مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد
لا قبلها،
ويقرون بما تواتر به النقل على خلافة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنه كما دلت عليه الآثار، وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة.
طيب جيد.
مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل، فقدم قوم عثمان وسكتوا.
أو هذا ليس من الصحابة، هذا بعض الصحابة، ولا يعتد بشيء من بعض الصحابة مما طبقوا عليه. نعم.
فقدم قوم عثمان وسكتوا أو ربعوا بعلي، وقدم قوم عليا وقوم توقفوا، لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي.
نعم.
وإن كانت هذه المسألة
طيب مسألة. يبقى هنا كلام الشيخ الإسلام هنا هو نفس كلام العثيمين، وهذا خلاف ما ذكر شيخ الإسلام رحمة الله عليه، لأن الشيخ الإسلام نقل عن الصحابة رضوان الله عليهم الاتفاق. فإن كان يقصد شيخ الإسلام باعتبار واقع حصل، يعني من الأهل العلم من اختلف وكذا ثم استقر أمرهم، فلا إشكال أن يقال هذا، لكن لابد من التنبيه هنا أنه لا يعتد بهذا، حتى لا يعتد، وأن الأمر ما زال مستقرا من عهد الصحابة رضوان الله عليهم. لازم تحقيق في هذه المسألة، لأنه نتيجة عبارة شيخ الإسلام هنا في الموضع هذا جعلت الكثير يقول بأن تقديم عثمان على علي رضي الله عنه مسألة خلافية، وإن كان الأمر قد استقر. لا، لا بد من تصحيح، لا زالت هذه المسألة مستقرة، ولا زال هذا الاتفاق من عهد أصحاب الرسول، بل إن هذا الاتفاق ربما يفوق كثير من الأحكام، الإجماع في الأحكام، يعني كثير من الإجماع الوارد في الأحكام الأمة ما تتنازع فيه، هذا أولى لورود التصريح بهم. حديث ابن عمر رضي الله عنهما ما كانوا يختلفون في هذا، كيف نورد خلافا فيما كانوا لا يختلفون فيه وقد ورد التصريح بهذا؟ كم مرة نقل مثل هذا السياق عن الصحابة؟ كم مرة نقل مثل هذا السياق الواضح البين؟ ونظير أيضا ما ورد في الخروج على السلاطين أئمة الجور، ثم استقر أمر السنة الجماعة على ترك القتال في الفتنة، أيضا استقر، هو لا زال موجودا، لأن هذه السنة ترك القتال. فقد يفهم من هذه العبارات أن المسألة خفية، ولهذا استغلها والله بعض الحزبين، قالوا بل الخلاف هو السابق، الخلاف هو الأصل، الأول كانت الأمة مختلفة، بعد ذلك حصل الإجماع لما كتبوا في ودونوا الكتب التي فيها أصول أهل السنة، هذا بعد الخلاف، ودي كلمة خطيرة جدا، ولو أنا أعتقد أن هذا كان خلافا أولا لما أقررت بإجماع، أنا هشام بن فؤاد البيالي لو اعتقدت أن خلافا سبق لن أؤمن بإجماع بعده، لأنني إن آمنت بذلك آمنت أن الأمة تجتمع على ضلالة، ويخفاء الحق عليه، ولا أرضى أبدا يقال ثم استقر ثم استقر، هذه ما أرضاه، ولا أرى أن هذا كان رأيا قديما للسلف، ثم أبدا ما كان رأيا أبدا، ما كان رأيا أبدا، نتحكم من القواعد موجود عندي، إذا في إجماع ما بعده خلاف يصح، وإذا في خلاف ما بعده إجماع يصح، كيف أقر أنا بنفسي في أشياء انتبه لها يا طلبة العلم، وتظن المسألة سهلة، يلا طالما ان في النهاية مش اجمع وخلاص، لا مش اجمع وخلاص يا اخي، مش اجمع وخلاص، لان الاجماع ده باطل لو ثبت قبله خلاف، خلي بالك زي اللي يقول ايه خلاص مش ما فيش مجاز في القرآن والسنة، اهم حاجة
إنما مجاز في اللغة سهلة، يبقى أنا أقررت أن في مجاز في القرآن. انتبهوا يا إخوان، بارك الله فيكم. إنسان ما يستدرج، هي مسألة مصالحة أبدا. لو أنا اعتقدت أن في مجاز في اللغة يلزمني حتما أن أقول مجاز في القرآن. لو أنا اعتقدت أن كان هذه المسألة فيها خلاف بين السلف، تقديم عثمان علي على عثمان أو عثمان على علي، لما أقررت بإجماع بعدها. لو كان في عندي إقرار بأن السلف كانوا يختلفون في خروج على الحاكم الظالم ثم استقر الأمر بعد ذلك، لا ما أمنت بهذا. لكن ممكن أن نؤول ثم استقر أمر الرسول على ترك القتال، ممكن القتال كواقع عمل، يعني رأوا أن ما يأتي بفائدة. لكن كقول اجمع قولي يعني على معتقد، أبدا ما حصل خلاف. انتبهتم خطورة التهاون في مثل هذا السياق إخوان؟ ولذا دائما احنا ننبه إذا جئنا إلى مثل هذا الموضع على مثل هذه المسألة وغيرها من المسائل، لأنه بهذا سيفرح من يخالف أهل السنة في هذا، ولهم حجة الحقيقة، ولهم حجة. أنا كما قلت لكم لو يعتقد طالب العلم هذا لما صح إجماعه بعد ذلك. فالإنسان ينظر إلى مآلات هذه الأقوال ولا يتهاون في أن يورد هذه العبارة عن العلماء ويقول خلاص شيخ الإسلام مثلا ذكرها، أو مثلا شيخ العثيمين ذكرها وخلاص، وهذه لا إشكال لو تذكرها، وسواء ذكرنا خلافا أو إجماعا، المهم أن أمر أهل السنة انتهى إلى إيه، إلى كذا كذا. لا، ما هو مهم أن أمر أهل السنة انتهى إلى كذا واستقر على التفضيل، لا. كيف وأنا الآن أنفي سنة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة تقريرية كما نقل ابن عمر رضي الله عنه هذا الأمر في عهد الرسول. طيب هذه المسألة الأولى، نأتي بقى المسألة الثانية أيضا وخليك معنا أيضا مع شيخ كلام شيخ الإسلام. المسألة الثانية، وقال على أن والمفاضلة، قوله والمفاضلة بين عثمان،
قال والمفاضلة بين عثمان وعلي ليست من باب العقيدة بل هي من باب الاجتهاد.
أيوة،
لكن الذي من العقيدة هو الخلافة، فإن أهل السنة مجمعون على أن الخليفة بعد عمر هو عثمان بن عفان رضي الله عنه، لم يختلف أحد في ذلك. ومن طعن في ذلك وقال إن عليا أفضل من عثمان فقد أزرى أيعابا على المهاجرين والأنصار، كما جاء ذلك عن بعض السلف بل وقضح فيهم حيث قدموا من ليس بأفضل على من هو أفضل. وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: من طعن في خلافة واحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. ومعلوم أن من قال علي أحق بالخلافة من عثمان فقد طعن في خلافة عثمان. ولهذا كان الرافضة يطعنون في خلافة الثلاثة كلهم، لأنهم يقولون إن عليا أحق منهم بالخلافة، فلهذا يطعنون في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان ويقولون إنها خلافة جائرة ظالمة ليس لها حق. ولكنهم كذبوا في ذلك، ولا غرابة أن يقولوا هكذا، لأنهم لا يرون الصحابة شيئا بل يطعنون فيهم جملة وتفصيلا إلا ما استثنوا من آل البيت. والمهم أن لدينا مسألتين: المسألة الأولى الخلافة، وأنها على الترتيب الآتي: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي بإجماع أهل السنة بل وإجماع الصحابة رضي الله عنه، ولا يجوز لأحد أن يطعن في خلافة واحد منهم بل هم الخلفاء على هذا الترتيب.
تمام.
والمسألة الثانية التفضيل، فقد اتفقوا على أن أبا بكر ثم عمر أفضل الصحابة، حتى علي رضي الله عنه كان يخطب على منبر الكوفة بعد خلافته ويقول خير هذه الأمة أبو بكر ثم عمر، وأحيانا يقول ثم عثمان، فهم في الفضيلة كمراتبهم في الخلافة على ما استقر عليه أمر أهل السنة والجماعة.
نعم، كما قلنا العبارة هذه غير صحيحة على ما استقر. نعم، وإن كان
هناك خلاف قديم في المفاضلة.
أبدا أقدم من النبي، لو في أقدم من النبي ماشي، لكن عندنا أقدم شيء النبي والصحابة، فما أنا عليه اليوم وأصحابي هو هذا تقديم عثمان علي. نعم،
لكن لم يقع خلاف في المفاضلة بين أبي بكر وعمر.
نعم، ولا في عثمان وعلي. نعم. طيب، هنا لي المسألة الثانية، لي مسألة إيه؟ والمفاضلة بين عثمان وعلي ليست من باب العقيدة بين باب الاجتهاد.
من باب الاجتهاد هذا مؤسس على قول ايه ان كان فيه خلاف ثم استقر الامر، يبقى هذا من باب اجتهاد ليس من باب اعتقاد، هذا من باب اجتهاد. طيب اضف الى ذلك عبارة شيخ الاسلام،
وان كانت هذه المسألة مسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة.
تمام، عبارة شيخ الإسلام يقول ليست من المسائل،
ليست من الأصول،
من الأصول
التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة.
تمام، بناء على التفريق بين هذه المسألة ومسألة الخلاف، إنما الخلاف يضلل فيها عند أهل السنة، إنما هذه المسألة ما يضلل إيه فيها وهي المفاضلة لأنها ليست من الأصول. والحقيقة رغم كلام شيخ الإسلام هنا وكلام العلامة العثيمين رحمه الله هنا، إلا أن لنا وقفتين مع هذا. الوقفة الأولى أن التضليل لا يلزم فيه أن يكون في مخالفة أصل، بل التضليل اللازم له مخالفة الدليل من بلغه، فمن بلغه دليل في مسألة ولم ينقد له فإنه ضال ولا يلزم أن تكون في الأصول. دي مسألة مهمة جدا، هو نحن لا نضلل إلا بالأصول، نضلل بمخالفة الدليل إذا بلغ وعليه، فمن بلغه الدليل في هذه المسألة، فمن بلغه الدليل في هذه المسألة حديث ابن عمر وعلم ما كان عليه الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خالف في ذلك إما تقليدا لبعض من قال ذلك أو غير ذلك، وقد ذكرنا له رجوع مشاهير من قال هذا، فإن أصر على ذلك فهو ضال مبتدع. لماذا؟ لأنه ترك العمل بالنص. هذه مسألة، يبقى ليس من شرط التضليل أن تخالف في أصول. احنا الآن لو جاء واحد يقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله وبينت له السنة وكذا وذكرت له ألفاظ الأذان ولم يرد لفظ في هذا بسيدنا وأصر علمه عليه، هذا الضال مبتدع. وذلك يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة في صحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد باطل. طيب هذه المسألة، هذه الوقفة الأولى. الوقفة الثانية أن هذه المسألة هل هي فعلا مسائل اعتقاد أو مسائل اجتهاد؟ مسائل اجتهاد هي التي استقر فيها خلاف قوي، ومسائل اعتقاد هي المسائل المجزوم بها. فإذا أردنا هذه المسألة فيا ترى أتكون من مسائل اعتقاد أو من مسائل اجتهاد؟ الجواب: لما ثبت عندنا أنه لا خلاف في ذلك أصلا لا مستقر ولا غير مستقر، لا ضعيف ولا غير ذلك، لا خلاف فيها أصلا بين في عصر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، إنما وقع في من بعدهم ثم رجع مشايرهم، دل هذا على أن هذه ليست من مسائل الاجتهاد وإنما هي من مسائل الاعتقاد. وعليه فقول قال فيه أيوب واحد وأحمد وغيرهم من الأئمة من قال بتقديم علي على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، ألا يصلح أن يدخل في الاعتقاد؟ أي ما يجب الجزم به، فما يطلب الجزم فيه يدخل فيما يجب الاعتقاد. وقد دخلت مسائل في الطهارة، نرى مسعى الخفين، وفي الصلاة نرى الصلاة وراء أئمة الجور وكذا، وفي الأطعمة وفي كذا في كتب الاعتقاد، وفي الأنكحة في نكاح المتعة وغير ذلك. وضابطه ما اتفق عليه أهل السنة ونازع فيه البعض من أهل الأهواء. فعندنا هذه يا ترى ندرجها في مسائل اعتقاد ولا في مسائل اجتهاد؟ هل ورد فيها خلاف مستقر؟ أبدا. إذن لا تكون مسائل اجتهاد. أنا ما عندي مسألة مثلا مثل مسألة الذي يوزن من الأعمال العامل ولا العمل ولا الصحيفة، الله يرى في العرصات يراه المؤمنون فقط أو المؤمنون المنافقون أو جميع الخلق ويدخل ذلك الكفار، لا، مما ورث الخلاف فيه. لكن هذه مما يطلب الجزم بها، فإن جعلها من مسائل اجتهاد يتنافى مع من قدم عثمان عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. كيف أنا أدخل نفسي في هذه المسألة؟ لكن مسائل الاعتقاد تتفاوت، ليس كل مسألة تدخل في الاعتقاد تكون على الرتبة أعلى منها، تتفاضل. وأن مثل هذا الأمر قد يخفى، فلهذا لا تبادر بالتضليل ولا تسارع إذا قاله فاضل مثلا في التفضيل إلا أن تعلمه، لأن مثل هذا قد يخفى، مثل هذا قد يخفى، لا سيما وقد نقل عن بعض الأمة أنها قالت بتقديم علي رضي الله عنه على عثمان، والبعض توقف. فلهذين الوجهين لما ثبت من الدليل نقول هذه المسألة مسألة لا خلاف فيها، لكن الذي ورد عن بعضهم مخالفة وليس خلاف. لما هو مستقر على عهد رسوله، وأن التعبير باستقر ليس بصحيح. مسألة ثانية أن هذه مسألة اعتقاد أو اجتهاد، فالذي نرى أنها مسألة اعتقاد، لكن الاعتقاد يتفاضل ورتبه تتفاوت. نعم
شيخنا.
نعم.
كلمة لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه.
نعم.
بعد الشورى.
نعم.
قال في صحيح البخاري بعد أن ساق الحديث، قال: فلما اجتمعوا تشهد عبد الرحمن وقال: أما بعد يا علي، فإني نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان، فلا تجعلن على نفسك سبيلا.
نعم تمام. نعم نعم. هو شيخ الإسلام ذكر، انتبهوا، هو شيخ الإسلام ذكر في أن من قدم عثمان عليه قال: هل هو من أهل البدعة من قدم عليه عثمان؟ قال فيه روايتان، هما قولان، هما روايتان عن أحمد. القول ليس سهلا. نعم. ولا شك أنه بتبديعه، لا شك في تبديعه إذا وصله الدليل. نعم. أعطي هذا في الخلال، عند الخلال. نعم.
قال الخلال: وساق بسنده، قال: أخبرني زهير بن صالح ابن أحمد بن حنبل قال: حدثني أبي قال: سئل أبي وأنا أسمع عمن يقدم عليا على عثمان مبتدع، قال: هذا أهل لأن يبدع. تمام. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قدموا عثمان.
صحيح. إذا ما كان من خالف الصحابة يبدع، فمن سبيله أعظم من سبيلهم؟ ما يرضى بحكمهم؟ وكما قلنا ليس من اختيار حتى الصحابة، هذا من عهد رسول الله، هذا قدم على السنة، مش قدم، ليس فقط قدم على الصحابة لما اختاروا وقدموا عثمان عليهم في البيعة، لا، هذا خالف السنة الثابتة التقريرية عنه صلى الله عليه وسلم. نعم.
وأيضا قال: أخبرني علي بن عبد الصمد قال: سمعت هارون الديك يقول: سمعت أحمد بن حنبل يقول: من قال أبو بكر وعمر وعثمان فهو صاحب سنة، ومن قال أبو بكر وعمر وعلي وعثمان فهو رافضي أو الله. قال مبتدع.
الله أكبر. هذا كلام من؟
الإمام أحمد.
نعم. الطريق.
قال: أخبرني الخلال أيضا.
نعم.
قال: أخبرني علي بن عبد الصمد قال: سمعت هارون الديك يقول: سمعت أحمد بن حنبل.
نعم. إيه؟ أن بالنسبة للوصليون فيما إذا ثبت إجماع فلا يصح خلاف بعد، لأن الأمة لا تجتمع على ضلال، كيف يصح خلاف؟ وإذا ثبت خلاف واستقر، هذا خلاف مستقر، شرطه يكون خلاف مستقر، يعني خلاف ثابت، يعني لو حظ من النظر، ثم جاء بعد ذلك في عصر من العصور أجمعوا على قول من القولين، هذا فيه نزاع ضعيف جدا لا يعتبر به، اللي هو اعتبار الإجماع هنا، وأنهم لو أجمعوا على القولين هذا يعتبر، هذا ضعيف جدا، لأن هذا أيضا في تخطيئة الأمة، لأن الحق ما هو أن يكون القول واحدا، لأن لو اعتبرنا هذا جمع حق معناه أن الحق هو قول من القولين، فكيف يستقر في الأمة الخلاف ويغيب عنها الإجماع؟ معناه أن غاب عنها الحق في عصر العصر، هذا مستحيل، هذا مستحيل. ولتعظيم هذه المسألة نص العلماء الأصوليون على أنه إذا اجتمعت الأمة فلا يلزم انقراض العصر، بمعنى أنه لو جاء خلاف في عصر من اجتمع فلا يعتبر، ما يقال هذا عصر، بل لو أن أحد الذين حصل بهم الإجماع رجع لا يعتد به، يقال خالف الإجماع مع أن الإجماع انعقد به وبغير، هذا كله سدا للباب، هذا كله سدا للباب. نعم، كذلك أيضا مسألة إحداث قول ثالث لو أن الأمة ورثت قولين، إلا ما اطلعنا عليه للشيخ العثيمين أن يقول لا بأس لو وجد قول ثالث شريطة ألا يخرج عن القولين، يعني يكون فيه وجه مثلا جمع، وهذه ما أعتقدها طبعا. ليه؟ لأنه إما أن يكون هذا الجمع هو الحق أو لا يكون، فإن كان هو الحق لأنه أكيد قول مؤدى غير الاثنين، صحيح أنه رجع إلى طرف من هذا وطرف من هذا، لكن هو قول نتيجته غير الاثنين، لم يدخل في واحد من الاثنين، هو خارج عن الاثنين في النتيجة، وإن كان أخذ من هنا وأخذ من هنا، معناه أيضا نفس المؤدى، معناه أن هذا إما أن يحتمل حقا فيكون الحق قد غاب عن الأمة في عصره، أو لا يحتمل فلا حاجة لإليه، وهذا هو. لكن الشيخ ذكر هذه. نعم، في أسئلة على السفرين لا يمكن، ها لا يمكن، هيكون قول كيف، قول مثلا بوجوب، قول بإباحة، فهو جعل قولا بالاستحباب مثلا، اطلع على دليل ولا شيء فأخذ من القولين قولا بالاستحباب وأخذ من هنا ومن هنا، لا يمكن، مستحيل. القول الثالث القائم على الجمع بين القولين أو كذا، القول هذا لو حصل في عصر الاختلاف هذا أقول له حظ من النظر، قول من جمع وكذا ما في إشكال، لكن بعد هذا العصر وجود هذا الخلاف كيف يكون؟ لأنه القول الثالث مؤدائه غير مؤدى الاثنين، يعني عندك وجوب عندك إباحة، جاءنا قول بالاستحباب، ده حكم غير الوجوب بالإباحة، فلا يمكن. لو كان ده هو الحق يبقى الحق والاستحباب، يبقى غاب عن الأمة القول بالاستحباب وكان فيه من الإباحة والوجوب وغاب عن الأمة الاستحباب. نعم،
البعض يقول يا شيخنا شيخ الإسلام أحيانا قد يلفق بين قولين،
فهل هذا صحيح؟ هذا اللي بيلفق هو هذا الملفق، الأخ هذا ملفق، الأخ هذا ملفق. نعم، لكن ممكن يكون ده مسلك في فهم كلام العلماء مش قول جديد، يعني أنا قد أطلع على كلام العلماء ولا أفهم، فيأتي العالم يقول أنت ما فهمت أصلا المسألة، هو الجمع بينهم كيت 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 كيت، فيمكن جمع القنوب بالتالي ما في خلاف بينهم، لأن هذا ما أنكر كذا وهذا ما أثبت كذا، يبقى فهم، فهم وليس إضافة، فهم. فعلا في كثير مسائل أنا وأنت قد لا نفهمها، فنرجع إلى العلماء فيجمع بين الإيه الأمرين. نعم، نعم، مش جمع ده، هذا اجتهاد هو، لكنه ما جمع. أيوة تمام، وصل بالنسبة لك، يعني تقول مثلا أبو حنيفة يرى مثلا الوجوب، طيب غير أبو حنيفة من الجماهير يرى السنية، ده في الوتر، فشيخ الإسلام يقول إيه يجب لمن لو عاد، وبعضهم يرى أن هذا لمن كان مستيقظا بخلاف من كان نائما ويمر، هذا من كان مستيقظا، فهذا القول يجب لمن كان لو عاد. كلمة عاد هذه من أين جئنا؟ هو ورد الأمر بالوتر إما وجوبا وإما استحبابا، إما وجوبا وإما استحبابا. فالجماهير لما ذهبوا إلى الاستحباب أخذوا بالنصوص مثل نصوص الصحيحين، هل علي خمس صدقة هل علي غرق؟ قال لا. ومثل نص ابن عمر في الصحيح، في الصحيح أيضا أنه كان يوتر على راحلته، وهذه لو كانت واجبة أو فرضا ما أفطر على الراحلة، واجب ما يكون على الراحلة، نعم يتنفل على الراحلة لكن لا يكون هذا. المهم الآن غير ذلك من الترجحات. طيب لمن كان له عادة من نجيبها، فإن لم يكن إذا كان في عصر هذا القول فنعتبره من الأقوال، إذا كان هذا في العصر اللي فيه الخلاف هذا قول من ضمن الأقوال، إنما بعد هذا لا يمكن أن يكون صوابا، لا يمكن أن يكون صوابا. لكن ممكن يكون شيخ الإسلام فهمه للقول زي الأضحية، فالوجوب لمن كان له قدرة، وجوب أضحية لمن كان قادر، أما من كان غير قادر فهذا لا تجب عليه. هذا لو كان القول في عصر الخلاف ما في إشكالية، لكن بعد ذلك أن يجمع من قولين قول هذا لا. يعني مس للوتر، ها وجوب استحباب، وجوب لمن كان له عادة قيام أو غير ذلك. القول هذا مؤدى غير القولين، لا هو واجب محض ولا هو مستحب محض، وجوب واجب من جهة وغير واجب من جهة. هذا إما أن يكون حقا فكيف يغيب عن الأمة، أو يكون غير حق فلا حاجة لإرادة. غسل الجمعة فيه القولين، لكن وجد هذا من عصر من العصور اللي هو مسألة لمن كان له رائحة، وشيخ الإسلام يرى لمن كان له رائحة، بس هذا موجود لأنه نصت روايات على هذا في قوم كانوا يأتون لهم روائح وكذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم ألزمهم بهذا، وجد يعني مثل هذا قول موجود. نعم أيوة. طيب الشنقيطي في المذكرة، في المراقي شرح المراقي، لا الشنقيطي الأمين شرح. طيب هات هذا في المراقي، ده كلام المراقي قال:
وخرقه فامنع لقول زائدي إذ لم يكن ذاك سوى معاندي. قال خرقه بالرفع معطوف على نائب فاعل منع أو منع، أي منع، أي منع خرق الإجماع بالمخالفة له، وإنما حرم للتوعد عليه حيث توعد على اتباع غير سبيل المؤمنين في الآية السابقة. قال حلول. أما كون خرق الإجماع حراما فأمر متفق عليه فيما علمت. وقال ولي الدين: الاتفاق إنما هو إذا كان مستنده نصا، فإن كان عن اجتهاد فالصحيح أنه كذلك. وحق القاضي عبد الجبار قولا أنه يجوز لمن بعدهم مخالفته.
هذا القاضي عبد الجبار.
وقال في الآيات البينات عند قول السبك وخرقه حرام: أقول هذا في القطعي وكذا في الظني بغير دليل راجع عليه كما هو ظاهره. وإن كان خرق الإجماع حراما فاعلم تحريم إحداث قول زائد في مسألة اختلف فيها أهل عصر على قولين.
انتبهت؟ تحريم قول زائد في مسألة اختلف على أصحاب قولين. نعم.
وهذا القول بإطلاق المنع هو مذهب الأكثر، وعزاه في البرهان لمعظم المحققين، واختاره الإبياري منا. وقال القائل بالحلية قد نفى الحرمة وبقية الأحكام، والقائل وقال القائل بالحلة إذن بالحلية.
نعم.
قد نفى
الحلية.
وقال القائل بالحلية قد نفى الحرمة وبقية الأحكام، والقائل بالحرمة قد نفى.
المهم من هذا هو الذي دل على الدليل، قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا تكونوا شهداء على الناس. وبعدين سبيل المؤمنين ما يخفى عليه الحق أبدا، سبيل المؤمنين ما يمكن أبدا يكون قول ثالث يكون هو الحق ثم يخفى على الأمة. استحضر هذا المحكم معك دائما تفوز، استحضر هذا المحكم معك دائما تفوز. إذا وقع إجماع ما يكون خلاف يعتبر أبدا بعد ذلك، إذا وقع خلاف استقر ما يكون إجماع بعد هذا أبدا. هذا لأن الأمة ما تجتمع على خطأ ولا على ضلال. نعم
بسطها.
نعم نعم.
وقيل إن خرق هذا قول ثان في إحداث قول ثالث، وهو التفصيل بين أن يخرق أي ما يرفع، أي يرفع ما اتفق عليه أو ما اتفق عليه أهل العصر فيمنع، أو لا يرفعه فلا يمنع بمجرد إحداث الثالث، على هذا لا يكون خارقا بل تارة وتارة. وإلى هذا القول ذهب الآمدي والفخر الرازي وابن الحاجب، قال حلول، ووافق عليه الإبياري، وقال إذا وافق في كل صورة مذهبا فلا يكون خارقا. قال اللهم إلا أن تكون الأمة قالت،
بل يكون خارقا. نعم.
قال اللهم إلا أن تكون الأمة قالت أن قالت إن حكم المسألتين سواء، سواء عندنا بحيث لا يفترقان في الحكم على كل حال، انتهى.
نعم.
يعني شيخنا
ماشي، شوف انت كتاب المراقي شرح الشيخ شوقاني،
بسطها يا شيخنا، صاحب الإرشاد الفحول.
نعم.
ذكر الأقوال
شوكاني
شوكان ذكر الأقوال فيه.
نعم والله أنا أطمئن للشنقيطي في الأصول أكثر من الشوكاني، أنا أطمئن للشنقيطي أكثر من الشوكاني. شوكاني جهبذ وعالم، لكن له آراء ينفرد بها. نعم.
قال إذا اختلف أهل العصر في مسألة على قولين فهل يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث؟
هذا كلام الشوكاني. نعم. رحمه الله. نعم.
اختلفوا في ذلك على أقوال، الأول المنع مطلق لأنه كاتفاقهم على أنه لا قول سوى هذين القولين. قال الأستاذ أبو منصور وهو قول الجمهور، قال الكية إنه صحيح وبه الفتوى، وجزم به القفال الشاشي والقاضي أبو الطيب الطبري والرواني والصيرفي، ولم يحكي خلافه إلا عن بعض المتكلمين. وحكى ابن القطان الخلاف في ذلك عن داود. القول الثاني الجواز مطلقا، حكاه ابن برهان وابن السمعاني عن بعض الحنفية والظاهرية، ونسبه جماعة منهم القاضي عياض إلى داود، وأنكر ابن حزم على من نسبه إلى داود. القول الثالث أن ذلك القول الحادث بعد القولين إن لزم منه رفعهما لم يجز إحداثه وإلا جاز، وروي هذا التفصيل عن الشافعي واختاره المتأخرون
يعني
من أصحابه.
نريد أن نفهمها في الواقع، يعني نريد أن نفهمها واقعيا. يقول القول الثالث
أن ذلك القول الحادث بعد القولين إن لزم منه رفعهما لم يجز إحداثه وإلا جاز.
كيف هو رفعهما أصلا؟ لأنه إما أن يطابق أحد القولين فيبقى لا ثالث، أو يخالف أحد، أي يخالف القولين وإن لم يخرج عن القولين كطرف من هذا وطرف من هذا فيكون خارجا أيضا، كما قلنا استحباب وجوب إباحة استحباب، هو يجيب قول بالاستحباب. نعم.
قال وروي هذا التفصيل،
تمام كيف وحق يكون حق محتمل الأحقية، يبقى إذن غاب الحق، غاب الحق. تمام. طيب يعني هو الصوم في السفر على التفصيل، ما زال موجود على التفصيل، صوم في السفر يلحق ضررا، صوم في السفر يلحق مشقة، صوم في السفر لا يلحق هذا ولا ذاك. طيب فلما يجي بقى واحد يقول زي ما انت تقول الآن، قال نفصل بين الصيف والشتاء للمشقة، يعني أنا قد أجد في الصيف من عدم المشقة ما لا أجده في الصيف، يبقى أنت أحلت على ما لا يمكن. الأمر الذي بعد ذلك أنه هنا خروج بقى بالصيف والشتاء معناه أن في دليل، الدليل هذا يخفى، لأنه أي ترجيح أي قول تأتيه لابد أن يكون له مستند من الدليل، الدليل هذا خفي على الأمة. عرفتم المسألة كيف أنها لا تفتح؟ لأنه معنى الخلاف الوارد هنا، خلاف الوارد هنا ونتج منه قولان، هذا له دليل وهذا له مستند، له مستند ومستند. لما يأتي واحد بقول بعد ذلك ثالث ويقول هو متفرع من القولين، أكيد في دليل يجمع بين الاثنين، في دليل يجمع بين الاثنين، هذا خفي عليه. أو يكون الدليلان قائمين هما لكن له وجه في الجمع، أيضا هذا فهم جد وخفي عن الأم. هذا أو ذاك لا يمكن. نعم.
قال وروي هذا التفصيل عن الشافعي واختاره المتأخرون.
هات كلام الشافعي على العين وعلى الرأس أبو عبد الله الشافعي رحمه، بس هات نص كلامه فين؟ ها.
واختاره
يبقى هنا خلاص وقفنا بقى أمام كلام إمام، سواء نوافقه ونخالف، بس كلام أمام كلام إمام نعتبره. الشافعي يرى التفصيل. ها.
واختاره المتأخرون من أصحابه ورجحه جماعة من الأصوليين منهم ابن الحاجب، واستدلوا له بأن القول الحادث الرافع للقولين مخالف لما وقع الإجماع عليه.
تمام.
والقول الحادث الذي لم يرفع القولين غير مخالف لهم، بل موافق لكل واحد منهما من بعض الوجوه.
مخالف للاثنين، اللي يوافق لكل واحد من وجه مخالف للاثنين، هذا أمر معروف يعني. هذا كيف المهم النتيجة هنا ايه والنتيجة هنا ايه. نعم. ابحث يا احمد كده شوف هذا القرش، هو اشار هنا الشوكان الشافعي هذا فين؟
لا يا شيخ.
ممكن تجده في الرسالة ان وجدته يبقى في الرسالة. نعم. شنقيطي تعليقه على المراقي. نعم.
اعيد الكلام تاني.
لا الشنقيطي في الشرح، ده شرح الشنقيطي غير. نعم.
نفس الكلام، هو نفس الكلام اللي قرأناه في التليفون.
نفسه هنا خالف في نفسه هو ما
قال. وقال قال بعض العلماء إحداث القول
في المذكرة ما
قال ومنع خرق الإجماع أي مخالفته، فلا يجوز إحداث قول ثالث في مسألة اختلف فيها أهل عصر على قولين. قال بعض العلماء إحداث القول الثالث مثلا لابد أن يكون خارقا للإجماع على كل حال.
تمام.
لأن كل جماعة تنفي ما عدا قولها، فحصل اتفاقهم على نفي غير القولين.
ده العقل يقتضي هذا والنظر يقتضي هذا. نعم.
وذلك هو مراد المؤلف بقوله إذا لم يكن ذاك سوى معاند.
نعم.
وقال بعضهم لا يلزم من إحداث قول ثالث خرق الإجماع، بل قد يكون خارقا له وقد يكون غير خارق. فمثال الخارق ما حكاه ابن حزم من حجب الأخ للجد، فإن الصحابة اختلفوا في مسألة الأخوة والجد، فمن قائل يقول الجد أب يحجب الأخوة،
يعني الأب ده الثابت، يعني سيد الإخوة مع الجد إيه؟ مع الجد أقصد، الجد ده الثابت ما في خلاف، لكن الخلاف فين؟ هل الإخوة ترث معه ولا لا؟ لكن في أحد قال أن الجد ما يرث، إنما الخلاف الوارد هو هل الإخوة ترث أو لا. اللي بيورث الإخوة مع الجد فعلى عدم اعتبار الجد أبا، والذي يمنع على اعتبار الجد جد أبا. نعم.
فإن الصحابة اختلفوا في مسألة الأخوة والجد، فمن قائل يقول الجد أب يحجب الأخوة. تمام. ومن قائل
وهذا قال أبو بكر رضي الله عنه، قول جماعة 14 صحابيا ورضى عنهم هذا. نعم.
ومن قائل هم سواء لأنهم يدلون بذات واحدة وهي أبو الميت.
نعم.
فقد اتفق الكل على أن الجد غير محجوب.
تمام.
فالقول الزائد بحجبه خرق للإجماع.
تمام.
ومثال القول الذي لم يخرق قول بعض العلماء.
طيب ايوه عايزين دي بقى الاول ده واضح. طيب عايزين بقى احنا على قدنا في الفهم اهو، عايزين نفهم بقى. ها.
ومثال القول الذي لم يخرق قول بعض العلماء بالرد بعيوب الزوجين كلها مع قول اخر انه لا يرد بشيء منها، فاذا احدث الثالث برد بعض منها دون بعض لم يكن خارقا لأنه يوافق كلا من القولين في بعض.
فين الإجماع؟ ثبت. وبعدين عايزين نيجي اللي على القولين اللي رد بالعيب. أنا ما عندي نص كم عيبا بالضبط لا يزاد ولا ينقص، إنما الرد بالعيب يعني أن الرد يحصل بعيب، واللي بيقول لا ليس بعيب أو كذا دول قولي. اللي بيفصل في العيوب، اللي بيفصل بالعيوب التفصيل في العيوب، هذا ليس قولا يخالف هذا، لأنه الأول قرر أن القول بالعيب كل عيب، كل عيب، وكل عيب هذه فين حصيها؟ عيب هذه ما طيب. والقائل بالرد بعدم بالرد بعدم الرد بأي عيب من العيوب، هذا قول واضح. لكن اللي بيقول بالرد بالعيب، هل حصرها؟ في عندي قول بحصر العيب، يبقى بالتالي يجي يرد بعض العيب، هو موافق تماما للرد بالعيب، لأنه الجامع بينهما ماذا؟ الرد بعيب. لكن لو حصل إن القول حصر فقال الرد بعيب كذا وكذا فقط، والآخرون قالوا عدم الرد بأي عيب، واستقر هذا ومضى الزمن على هذا، ثم جاء من يقول بقول وهو الحاق عيوب أخرى لم ترد وليست في هذا المعنى، يبقى نقول يصح التمثيل. فالأول نثبت عند الجد والإخوة، ده واضحة قوي، جد والإخوة ده واضحة خلاص، الخلاف فيها على القولين واضحة. جي واحد وضع قولا وهو أن الجد نفسه يحجب، هذا ما سبق، هذا ما سبق خلاص، يبقى ده ما تروح. نعم.
قال: فإذا أحدث الثالث برد بعض منها دون بعض لم يكن خارقا، لأنه يوافق كلا من القولين في بعض. قد يقول أهل القول الأول كذلك خالف كلا من القولين في بعض
كذلك،
وقد يقول أهل القول الأول كذلك خالف كلا من القولين في بعض.
نعم.
قال:
يعني هذا لو اعتبرنا حصرت العيوب ثم جاء قول ثالث بإضافة عيوب لهذه العيوب، فإن قال قائل هو من هذه الجهة وما خرج عن القولين، من جهة قلب العيب ومن جهة تعدى العيوب المنصوص عليها، خد بالك، فلأهل القول الأول يقولوا الآن هو تعد أصبح قول ثالث خارج عن القولين، قول بالحصر وقول في حصر بعض العيوب، وقول بيقول بعدم الرد بعيب مطلقا، يبقى هذا أحدث ثالث، فإما أن يكون حقا فيبقى خاب عن الأمة، وإما أن لا يكون حقا يبقى بقي الخلاف كما هو. نعم.
قال الماتن: والتفصيل إحداثه منعه الدليل. قال: يعني أن إحداث التفصيل بين مسألتين لم يفصل بينهما أهل عصر ممنوع، لأنه خرق للإجماع.
تمام كده، هو ده الصح، وهذا الصحيح. نعم. والتفصيل يعني في قولين نجيب قول ثالث يفصل.
قال: يعني أن إحداث التفصيل بين مسألتين لم يفصل بينهما أهل العصر ممنوع، لأنه خرق للإجماع.
تمام.
ومراده بالدليل ويتبع غير سبيل المؤمنين.
تمام.
ونحوها. وعلى هذا القول فالتفصيل لابد أن يكون خارقا.
تمام.
وقيل قد يكون خارقا وقد لا، وهو الحق، فإن خرق منع وإلا فلا، ولزوم الخرق محقق في صورتين: الأولى أن يصرح أهل العصر بعدم الفرق بينهما، الثانية أن تتحد علة حكمهما لاقتضاء اتحاد العلة عدم الفرق كتوريث العمة والخالة. فمن العلماء من لا يورثهما، ومنهم من يورثهما، فلو فصل مفصل فورث العمة دون الخالة أو العكس كان خارقا للإجماع على عدم الفرق بينهما، سواء قيل بتوريثهما أم
أو
لا
بعدمي. نعم.
لاتحاد العلة فيهما، وهي كونهما من ذوي الأرحام. ومثال ما لم يخرق فيه التفصيل الإجماع،
وهذه الأم من جهة الأمومة والعامة من جهة الأبوة، لأن الورثة من ذوي الأرحام لهم جهة ثلاثة، لهم جهة ثلاثة: أبوة والأمومة والأبوة وإيه؟
والبنوة.
نعم.
ومثال ما لم يخرق فيه التفصيل الإجماع فلا يمنع قول مالك والشافعي بوجوب الزكاة في مال الصبي دون الحلي المباح، مع أنه قيل بوجوبها فيهما وقيل بعدمه فيهما. والفرق بين التفصيل وإحداث قول هو أن متعلق الأقوال في مسألة إحداث القول واحد، ومتعلق التفصيل متعدد، وهذا هو المشهور خلافا لمن زعم ألا
أعد التمثيل.
ومثال ما لم يخرق فيه التفصيل الإجماع فلا يمنع قول مالك والشافعي بوجوب الزكاة في مال الصبي دون الحلي المباح، مع أنه قيل
في مال الصبي في مال الصبي دون الحلي المباح، لا يرون زكاة في الحلي ويرون في مال الصبي، ها،
مع أنه قيل بوجوبها فيهما،
بوجوبها في الاثنين تمام،
وقيل بعدمه فيهما
تمام. ايه بقى الاشكاليه؟
فصل يعني
طب وماله ما يفصل؟ وش في زمان، وش في زمان الخلاف؟ ايه الاشكاليه في التفصيل؟ الكلام في التفصيل بعد الخلاف، هذا بعد الخلاف. لكن لو عندي قول قال هنا بالوجوب في الاثنين، وقول بعد الوجوب في الاثنين، وقول قال بالوجوب في مال الصبي دون الحلي، هو الراجح اصلا، هو الراجح اصلا. ليه؟ لان الدليل هنا غير الدليل هنا. الزكاة متعلقة بالمال، والصبي ده له مال، ليست متعلقة بالبدن حتى نقول البلوغ، لما متعلقة بالمال. عند الحلي لا، هنا الأدلة وردت في عدم الزكاة فيها في مسألة الحلي، وإن كان فيها نزاع، ونزاع قوي في مسألة زكاة الحلي. فهذا القول القائم ما في مشكلة أن يكون في العصر نفسه، ما في مشكلة. لكن لو أن عصرا استقر الخلاف فيه على أنه بالوجوب في الاثنين بعدم الوجوب في الاثنين، ثم جاء بعد هذا العصر قول يقول بالوجوب هنا والسبب، معناه إما أن يكون هذا القول الجديد حقا، يبقى عدنا إلى الأصل وهو إيه؟ خفاء الحق على الأم في سبيل المؤمنين، أو لا يكون حقا وهو المقطوع به، فلا داعي لإرادة أصلا. لا يمكن تأتي بمثال في هذا أصلا، صعب، لأنه هو هذا لو ثبت يبقى هو دليل على عدم حجية الإجماع. إيه حجية الإجماع؟ إيه قيمة حجية الإجماع؟ وهل الإجماع يطور فيما إذا اتفقوا؟ إنما الإجماع على ماذا؟ على وضع قامت الأمة عليه، كانت عليه فيما أجمعوا اتفقوا أو اختلفوا، فنقول هذا لم يرد أن الأمة اختلفت في هذه المسألة إلا على قوله. يبقى لو كان الثالث هذا صواب، يبقى هنا حصل أن الأمة فعلا اجتمعت على خطأ، اجتمعت على خطأ زي كلام الصنعان. نعم
شيخنا، ويرد التفصيل لأن كلا المسألتين مقاسة على الأخرى، يعني بينهما علة، فكيف تفصل تقول هذا وجوب وهذا غير واجب؟ يعني
كيف العلة
هنا يعني شيخ؟
العلة هنا غير العلة هنا،
هو تكلم عليها يعني قبل ذلك، أن تتحد علة حكمهما لاقتضاء اتحاد العلة عدم الفرق، وذكر ذلك يعني، فكونك تفرق بين مسألتين
إيه بس هذا غير يعني مسلم. مال الصبي ما له علاقة بالحلي أبدا، هذا باب وهذا باب خالص. باب الحلي باب اقتناء، الذي منع الزكاة فيه عمدته هو حديث ليس على المسلم في عبده ولا فرصيصة. ليه؟ لأن ده من باب القل، واحد بيستعمل ده، واحد بيلبس ثوب، واحد بيركب سيارة، واحد بيسكن بيت، بس فهنا علة الاقتناء. إنما مال الصبي اللي منع لأنه لم يبلغ، وقال لك شرط البلوغ، وهذا مانع مطروح، هذا علة أقصد مطروحة غير وجوه. ليه؟ لأن الزكاة تتعلق بالمال، مجنونا كان صبيا كان، ليس لها علاقة بالأبدان، خلاف الصلاة تجب مع السابعة، يدعى لها عند السابعة وتجب مع البلوغ، إنما المال فده باب وده باب، باب وده باب، باب الحلي شيء وباب هذا شيء. نعم في الشافعية ثبت له شيء؟ نعم
تفريق أخير يا شيخنا بس.
نعم
يفرق يعني بين الإحداث والتفصيل، كأن كل واحد منهم مسألان. قال والفرق بين التفصيل وإحداث قول هو أن متعلق الأقوال في مسألة إحداث القول واحد،
ومتعلق التفصيل متعدد، وهذا هو المشهور خلافا لمن
ما
زعم.
ما في إشكالية أبدا في وقت الإيه الخلاف، ما في إشكالية، ما في إشكالية أن يكون هذا في الوقت عالم يقول كذا وعالم يقول كذا وعالم يقول بالتفصيل جيد، هذا لا إشكال فيه، هذا في الوقت، إنما مسألتنا بعد الوقت. نعم نعم، لا ما يلزم انقراض عصر، ما يلزم انقراض. نعم، لأن الإجماع نفسه، الإجماع ما يلزم فيه الانقراض. نعم، بحصول هذا عدم العلم بالمخالف لا هنا ولا هنا. نعم بعد عصر الصحابة، يعني ما احنا قلنا ما فيش اجماع في عصر الصحابة، هذا لا يسمى اجماعا، اقصد في عصر النبي، بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم لما الصحابة اذا اتفقوا هذا اجماع، او على الصحيح انه اذا اشتهر اقوال بعضهم ولم يعلم مخالف ولم يحصل مخالف فهذا ايضا اجماع سكوتي، واذا بيعتد به الجمهور وهو الصحيح. طيب بعد عصر الصحابة جاء في التابعين من قال بخلاف معالي الصحابة، هذا مردود، هذا مردود. لا ما تكلم فيها الصحابة، أو يقرر عصر التابعين ما تقرر في عصر الصحابة، يبقى هذا إجماع منقول، نقل إجماع بس، نقل إجماع. لا، ما أنا أقول اللي تكلم فيها الصحابة وهم التابعون بينقلوها ده نقل إجماع، لكن في مسائل تستجد، أي المسائل مستجدة وأجمعوا عليها بلا جزء خلاف. نعم نعم، في مسائل تستجد كثيرة حتى إلى عصرنا هذا، لأن الإجماع حجة إلى آخر الزمان. نعم
وقال بعض الحنفية والظاهرية بالجواز،
لا بالتفصيل، وهنا الشوكاني نسب إلى الشافعي التفصيل. طيب عموما الكلام، يعني احنا برضو دي مسألة مهمة، احنا سمحنا بإطالة نفس فيها، يعني دي مهمة معلش، فنكتفي بهذا القدر اليوم. يا ريت مسائل اليوم هي مسائل مهمة تراجعوها كويس وتدونوها، هذه مسائل مهمة. نقف عند ايه
قوله وهكذا كانوا في الخلافة قدرة 380، اخر 380،
وهكذا كانوا في الخلافة قدرة.
نعم
ماشي، سبهت اقرأ وقوله وهكذا كانوا.
قال الشيخ رحمه الله تعالى قوله وهكذا كانوا في الخلافة قدرا وشرعا أيضا، فالله عز وجل وفق الصحابة رضي الله عنهم إلى أن يكون الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم.
نعم، يعني وفق لهذا شرعا، وهو سبحانه وتعالى وفق ذلك قدرا، فكان ترتيبهم في الخلافة كترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. طيب اقرأ أيضا السطر هذا.
قوله وما كان الله وله الحكمة البالغة ليولي على خير القرون رجلا وفيهم من هو خير منه وأجدر بالخلافة.
الله.
هذا احتجاج بمقتضى الحكمة، فإن قال قائل أليس قد ولي في الخلافة على المسلمين وفيهم من هو خير منه، فالجواب بلى، ولكن ليس في زمن خير الأمة. صحيح أنه ولي بعد الخلفاء الراشدين على الأمة الإسلامية من هو ليس خير الأمة، ولكن نحن نتكلم على خير الأمة، فما كان الله تعالى ليولي على هذا الشعب المختار رجلا وفيهم من هو خير منه، لأن هذا تأباه حكمة الله عز وجل. وأما ما بعد ذلك فلا شك أن من الخلفاء من هو أدون وأدون وأدون بكثير من كثير من الشعوب.
نعم، يعني لو بدل من الشعب المختار هذا، لأن فيه يعني مشاركة مع قول اليهود، يولي على هذا القرن المختار، القرن المختار. نعم طيب نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.